الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. إذن السؤال الأول من أسئلة الدرس السابق. نعم. الملك، اذكر بعض وجوههما الاسمية مع التمثيل. اذكر بعض وجوه ما الاسمية مع التمثيل.
وجوههما الاسمية سبعة. الأول أن تكون معرفة تامة.
نعم، إذن أن تكون معرفة تامة. نعم.
من قوله تعالى فنعم ما هي.
نعم.
أو أن تكون معرفة ناقصة فتكون موصولية
وتفتقر عند هذا إلى
تفتقر إلى صلة وعائد.
نعم.
ومنه قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها.
يعلم ما يلج في الأرض.
وإما أن تكون شرطية، منه قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله.
نعم.
أو أن تكون استفهامية، والاستفهامية إذا سبقت بحرف جر فإنه يحذف ألفه إلا في موضع واحد، وهو إذا كان بعد هذا. مثالها قول تعالى عما يتساءلون. أو أن تكون نكرة تامة، وذلك في ثلاث مواضع. الموضع الأول وهي كلها على خلاف فيها. الموضع الأول نحو قول تعالى فنعم ما هي. الموضع الثاني في قولهم إني مما أفعل كذا.
نعم.
والموضع الثالث في قولهم ما أحسن زيدا، أي شيء حسن، أي شيء حسن زيدا. قد تكون نكرة ناقصة لتكون موصوفة، وذلك في نحو قولهم ما أحسن زيدا، أي شيء موصوف حسن زيدا عظيم. أو أن تكون هي الصفة،
هي
صفة.
إن الله لا يستحي
أن
يضرب
مثلا
ما بعوضة. نعم. هي هنا موصوفة تريد صفة، تريد موصوف موصوف بها. نعم. موصوف بها مثلا ذكرنا ماذا؟
مثلا
ما بعوضة موصوف بها. نعم. هذا تريد.
نعم. هذه وجوه الاسمية.
نعم. إذن هذه وجوه ما الإسمية وهي سبعة. نعم. سعود، حج الكسائي المفسرين بقوله تعالى بما غفر لي ربي، عين قوله وقولهم وكيف تمت له الغلبة. حج الكسائي المفسرين بقوله تعالى بما غفر لي ربي، عين قوله وقولهم وكيف تمت له الغلبة.
زعم المفسرون أن ما في الآية استفهامية، أي بأي شيء غفر لي ربي.
نعم.
حجهم الكسائي بأنها لو كانت استفهامية لحذفت الألف.
إذن هذا هو حجة الكسائي. الكسائي هنا قال بأن بما غفر لي ربي ليست كما قال المفسرون بأنها ماذا؟ استفهامية، لأنها لو كانت استفهامية
حذفت الألف.
لحذفت ألفها. نعم، هذا هو المعتاد. نعم، إذن فهي حجة قاطعة. نعم. القدر، ما في قولهم، ما في قولهم ما أحسن زيدا نكرة تامة، ما معنى هذا؟ وأول الجملة على مذهب سيبويه. ما في قولهم ما أحسن زيدا نكرة تامة، ما معنى هذا؟ وأول الجملة على مذهب سيبويه.
قولهم ما أحسن زيدا نكرة تامة، معناه أي شيء أحسن زيد، حسن زيد.
ما معنى نكرة تامة؟ ما معنى قولهم نكرة تامة؟
نكرة تامة لا تحتاج إلى مصطفى.
لا،
لا تحتاج إلى موصوف.
لا تحتاج إلى موصوف. سياف محمد، ما معنى نكرة تامة؟ محمد سياف، محمد سياف إن كان حاضرا. أرفع عنا الحذر لعله يتكلم، ما بس ما يحتاج يقول لك. ما محمد سياف كاين موجود؟ زحافي إسماعيل، زحافي
حاضر،
تفضل جاوب.
النكرة التامة هي الشائع في جنسي.
النكرة التامة هي، لا نسنا في باب النكرة، المتغولة
في النكرة، أي ليس ليست موصوفة ولا محدودة.
نحن لسنا في باب النكرة المعرفة، نحن هنا في هذا الباب اصطلاح نقول لما في هذه الصورة في هذا المثال نكرة تامة، ما معنى قولهم نكرة تامة؟ محمود طهري، محمود عباس بن عطية.
حاضر شيخ.
نعم.
النكرة التامة لا توصف ولا يوصف بها.
إذن أحسنت، هذه التي لا توصف ولا يوصف بها هذه تسمى النكرة التامة، وهي هناك ذلك في هذا المثال نكرة تامة. نعم، جمع فقاد الجواب.
قلنا ما أحسن زيدا معناه أي شيء أحسن زيد.
أي شيء، ونقل نقول شيء
شيء
شيء حسن زيدا، شيء حسن زيدا، معناه كأننا مثلا نقول لا نعرفه. هذا هو الداعي للتعجب أصلا. شيء شيء حسن زيدا، أي جعله حسنا، أي جعله حسنا، كأننا لا نعرفه ولذلك نتعجب فنقول ما أحسن. أحسن كأنه بمعنى حسنه. همزة التعجية هذه تنوب عنها ماذا؟ نعم، إذن ناب عنها التضعيف، ناب عنها ماذا؟ التضعيف. حسنه فهي في معنى أحسنه، أي جعله حسنا شيء ما. نعم، إذن هذا هو تأويل سيبويه لهذه الجملة التعجبية أينما وقعت، ليس فقط هذه جملة التعجبية، دائما ما أكرم زيدا شيء جعله كريما مثلا، ما أفضل زيدا مثلا شيء جعله فاضلا إلى آخر ذلك. نعم طاهر، طاهر. نعم، تقع ما الحرفية، تقع ما الحرفية نافية ومصدرية غير ظرفية ومصدرية ومصدرية ظرفية، مثل لهذه الوجوه بمثال. تقع ما الحرفية، نعم تقع ما الحرفية نافية ومصدرية غير ظرفية ومصدرية ظرفية، مثل لهذه الوجوه بمثال. بما نسوا يوم الحساب، نعم مثال للمصدرية، ولكن ليس فيها الأحرف الظرفية، وهذا قلنا أن كل حال المصدرية لا تكاد تفارقها، لكن الظرفية قد تكون ظرفية وقد لا تكون ظرفية، لكن لا تكون عندنا الظرفية من غير مصدرية، لا تكون ظرفية فقط محضة هكذا لا يكاد لا توجد. نعم نعم،
وظرفية مصدرية نحو قوله تعالى ما دمت حيا،
أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعم،
نافية وما نحن بمبعوثين.
نعم، ذكرنا نافية، نعم صح نافية. نعم،
وقوله تعالى وما نحن بمبعوثين،
وما نحن بمبعوثين، نعم بدليل دخول الباء على خبرها كدخول الباء كذلك على خبر ليس. نعم، وما ربك بظلام للعبيد، أم الله بغافل عما يعمل الظالمون. وما أنت بمؤمن لنا، نعم كذلك. إذن هذه ما تسمى ما النفي، والباء تدخل على خبرها وتزيد تأكيدا. نعم، رغم أنهم يقولون باء زائدة ولكن باء للتوكيد. نعم، ابن القادر، تستعمل ما كافة، بين مواضع كفها بتفصيل. تستعمل ما كافة،
ذكر المصنف أنها تكف عن عمل الرفع،
نعم،
كما في قول الشاعر صددت فأطولت الصدود وقلما، نعم، وصال على طول الصدود يدوم. وذكر أنها
تكف عن الرفع، نعم،
في ثلاثة أفعال فقط،
إذن حصرا مع ثلاثة أفعال،
قل وطال وكثر.
إذن قل وطال وكثر فقط، إذن تأتي معها ما فتكف عن الرفع، فلا فالمرفوع بعدها حتى وإن وجدنا مرفوعا فلا بد أن نقول بأنه مرفوع
فعل محذوف،
بفعل محذوف يفسر مذكور. نعم، إذن فلا تكون هي هي التي رفعتها لأنها كفت. نعم،
والثاني تكف عن عمل الرفع والنصب،
نعم،
كما في باب إن وأخواته،
نعم،
قال الله تعالى إنما الله إله واحد.
نعم، إذن تكف عن الرفع والنصب معنا، لأنها تدخل على إن، وإن ترفع وتنصب فتكف عن العمل. نعم،
والثالث أن تكف عن عمل الجر،
عن عمل الجر، نعم،
قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو، نعم، كانوا مسلمين،
وتهيئ رب للدخول على الجملة الفعلية ربما يود، إذن فالذي بعدها إنما هو ماذا؟ جملة فعلية، ربما يود الذين كفروا، ربما هكذا بالتخفيف، نعم، وهي لغة فيها قال ربما ربما أو ربما، لا هي نفسها. نعم،
كما في قول الشاعر كما سيف أمر لم تخنه مضارب.
نعم. ربما تقضيك تستصلت بها التاء ربتما ماوية يا ربتما أن يتم البيت من شوية كل ماوية ربتما غالت شعواك اللذعة بالميسم. نعم ماوية يا ربتما يا ربتما تتصل بهذه التاء تاء التأنيث وتكفها كذلك عن العمل. نعم.
اختلف في التالية لبعده.
نعم.
اختلف في التالية لبعده.
واختلف في التالية لبعده. نعم. كذلك فقيل أنها
مصدرية وقيل أنها كافة عن الإضافة.
كافة لبعد عن الإضافة لأن بعد تضاف. لن نستقبل درسنا الذي هو الباب الرابع من هذا الكتاب والباب الأخير. نعم. قال رحمه الله الباب الرابع قال ابن هشام في كتابه قواعد الإعراب الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة. لذلك هذا الباب يعني اخترت أن نكمله كله اليوم وبه نختم الكتاب لأنه في الحقيقة إنما هو كما يقولون تحصيل حاصل غالبه إنما هي تنبيهات مؤلف بدل ما مثلا ممكن يذكرها في باب قبل هذا الباب أو كذا أو يرافقها مثلا في مواضعها كأنه حشرها كلها في آخر الكتاب جميعا وبعضها يتعلق كما سوف نرى بما تقدم الكلام عليه تنبيهات في العبارة السليمة السديدة التي يقولها المعرب وخالية من الاستدراك والتعقبات ولربما كلمات خاطئة كذلك يقولها الناس ونعم فهو نوع من التصحيح نوع من التصحيح نعم للعبارات التي تجري على الألسن وتكون هي يعني خلاف الصواب. نعم. قال الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة. تفضل. وينبغي أن تقول في نحو ضرب من قولك ضرب زيد ضرب فعل ماض لم يسمى فاعله. هذه العبارة السليمة تقول إذا أردت أن تعرب ضرب زيد تعرب الفعل منها من هذه الجملة تقول في إعرابها ضرب فعل ماض ماض هذه اسم منقوص فعل ماض اسم منقوص أصله ماضي بياء ولكنه لما كان مجرورا بالإضافة حذفت ياؤه. نعم. وبقي هكذا بالتنوين. إذن تقول فعل ماض ماض هكذا كما تقول قاض وتقول كذلك سار بدل ساري. ماذا صفة. نعم صفة نعم عفوا صفة لفعل. نعم فعل ماض فهو إذن مجرور مجرور وعلامة جر عفوا فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة أي هذا فعل ماض. نعم. أو ضرب على أنه مبتدأ فعل خبره وماض مضاف إليه. وربما أجل أحسن على كل حال أن نقول نعت لأنه نون. نعم لأنه نون. نعم فعل ماض لم يسمى لم يسمى فاعله هكذا تقول في إعرابك لكلمة ضرب. قال أو فعل ماض مبني مبني فعل ماض مبني للمفعول مبني للمفعول هكذا كذلك العبارة الصحيحة السديدة فعل ماض مبني للمفعول إذن كذلك عبارة سليمة ولا تقل مبني لما لم يسمى فاعله. ما هو وجه كون هذه العبارة غير سديدة غير صحيحة؟ لأنه يمكن أن يستدرك عليك نعم بما هو استدراك صحيح لو قلت مبني في ضرب تعربه لو قلت مبني لما لم يسمى فاعله قال لما فيه من التطويل والخفاء، لما فيه مبني لما لم يسم فاعله، عبارة فيها تطويل وفيها كذلك خفاء بحيث لا يتبين ما معنى لماذا لم يسم فاعله. وفي نحو زيد من نفس الجملة تقول نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل، ولا تقول مفعول لما لم يسم فاعله لخفائه وطوله. إذن كأنهم يتحرون في مثل هذا المواضع التي هو الإعراب عدم الخفاء، ويجتنبون كذلك الطول الذي لا طائل من ورائه، مفعول لما لم يسمى فاعله. ولأن هذه الجملة كذلك تصدق على مثل درهما من نحو أعطي زيد درهما، يمكنك أن تقول في درهما مفعول لما لم يسمى فاعله، هي أيضا مفعول لما لم يسمى فاعله، وأعطي أعطي لم يسمى فاعله. إذن فعبارتك الاستجامة مانعة، فأحسن في أن تقول نائب عن الفاعل. إذا أردت أن تقول زيد تعرب زيد، سواء من المثال السابق أو من هذا المثال الجديد، تقول زيد نائب عن الفاعل. فإذا قلت هذه العبارة المشهورة على الألسن مفعول لما يسمى فاعله، فيها خفاء وفيها طول، وفيها كذلك أنها تدخل أو يدخل فيها نعم ما لا يصلح أن يكون نائب عن الفاعل، أو المفعول الثاني من الفعل الذي ينصب مفعولين. الفعل الذي ينصب مفعولين إذا ركبناه للنائب يرفع الأول على أنه نائب فاعل، ويبقى الثاني منصوبا، يبقى الثاني منصوبا. نعم، أعطي زيد درهما، ويمكنك على كل حال أن تنيب الثاني في مثل هذا المثال، تقول مثلا أعطي زيدا درهم، لكن لا يجوز لك في نحو أعطي زيد عمرا أن تنيب الثاني. تعرفون لماذا؟ لللبس، لأن كل واحد منهما يمكن أن يستبد بالفعل، بمعنى زيد يمكن أن يعطى، لكن الدرهم لا يكون إلا أن يكون ماذا؟ معطى. دائما الدرهم لا يقبل إلا أن يكون معطى، مستحيل. ولو غيرنا فيبقى الدرهم في كل حالاته، لكن زيد وعمر لا يصلح إلا أن يكون كل واحد منهما يصلح أن يكون معطي ويكون أن يكون معطى. نعم، نعم. قال وفي قد، وفي قد حرف لتقليل زمن الماضي والمضارع ولتحقيق حدثيهما، هكذا تقول إذا أردت، لا أقول تعرب قد، ولكن إذا أردت أن تذكر في الجملة موضعها ومعناها هكذا تقول، وأنت تعرب تقول قد حرف لتقليل زمن الماضي والمضارع ولتحقيق حدثيهما. وإذا أردت أن كذلك تعرب أو تذكر معنى لن في الإعراب تقول لن حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي لأنها طبعا تنفي ولا تثبت، ونصب هذا عملها، واستقبال لأنها تصرف معنى المضارع إلى المستقبل. إذا قلت مثلا لن يأتي زيد، كل واحد يفهم منها بأن هذا المضارع صار معناه في المستقبل، لن يأتي زيد معناها فيما سيأتي من الأيام، لن يأتي زيد هكذا تقول. إذن تفيد ماذا؟ أنها أي أن الفعل هذا صار مستقبليا بدخول لن عليه، فهي قرينة صرفت معناه إلى المستقبل، إذن فهي كأنها حرف قلب كما نقول في بعض الحروف الأخرى. قال وفي لم، إذا أردت أن تعرب كذلك جملة فيها لم عند إعرابك قل لم حرف جزم ونفي للمضارع وقلبه ماضيا. إذن هذا لو قلت هذا لكنت يعني تكلمت بكلام دقيق، لم حرف جزم هذا عمله، عمل لم أنها تجزم، تدخل على الفعل المضارع وتجزمه، وهي من أخص الحروف به، لا تدخل إلا على المضارع لم يلد ولم يولد، وسواء كانت هكذا لم، وسواء دخلت عليها همزة الاستفهام ألم نشرح لك صدرك. نعم لم نشرح لك صدرك، نعم هي في حق يعني يترتب عليها تقرير، نعم بمعنى أن الذي يسمعها يقرر نعم يقول بأنه نعم شرحنا لك صدرك أو شرحت لي صدرك. نعم إذن لم حرف جزم ونفي نعم للمضارع، وقلبه وقلبه ماضي بمعنى تقلبه إلى الماضي. المضارع الأصل فيه أنه إذا جرد، المضارع إذا جرد عن كل العلامات الصارفة له، ما هي الزمن الذي يدل عليه؟ الزمن الذي يدل عليه كأنه فيه إبهام الحال كله على مدى اتساعه، على مدى اتساعه تجده هكذا. فهو كما لو قلت مثلا جاء رجل، ولذلك شبهوه بالاسم وقالوا مضارع لأنه يعرض له الإبهام الذي يعرض الاسم. الإبهام أيضا يكون في الأسماء، إذا لم تدخل على ألف اللام أو تقيدها بالإضافة أو شيء من ذلك فيها نوع إبهام. نعم هكذا كذلك المضارع يعرض له إبهام، لذلك هو يصرفه إلى المستقبل ويصرفه إلى الماضي إذا اتصل به واحد من الأدوات، فتتصل به لم فيصير كأنه دال على الماضي. فإذا قلت مثلا لم يأتي زيد فأنت تتحدث عن إتيانه في الماضي، رغم أن صيغة الفعل صيغة مضارع، لم يأتي زيد إذا انقلبته إلى الماضي. قال وفي أما، ماذا تقول عند الإعراب؟ تقول أما إذا كانت مفتوحة الهمزة ومشددة الميم، معنى ذلك هناك إما، إما التي هي حرف تفصيل، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدو أتقيك وتتقيني. نعم فإما، وتستعمل كذلك إما تكون إن مدغمة فيما موجودة، فإما تثقفنهم في الحرب، وإما تخافن من قوم خيانة. إما هي أصلها إن شرطية دخلت عليها ما، نعم فهذه غير هذه التي يريدها المؤلف رحمه الله، إنما يريد التي همزتها مفتوحة وما المشددة. نعم وهذه نائبة عن مهما، نائبة عن مهما، أما كمهما يك من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا. أما كمهما يك من شيء، مهما يك من شيء، وفاء لتلوي تلويها، لتلوي تلويها معناها للذي بعدها، تلوي التلوي معنى الذي يأتي بعدها تأتي مقترنة به الفاء. وأما اليتيم فلا تقهر، إذا لا تقهر هو تلو التلو اقترنت به الفاء. وأما السائل فلا تنهر اقترنت به كذلك الفاء. نعم إذن قال وأما المفتوحة، المفتوحة نعم، وفي أما المفتوحة نجيب ماذا تعرب المفتوحة في هذا الكلام؟ أضاف إليه وفي أما المفتوحة لو قال لك قال ماذا؟ ثم جرور، ولكن ما إعرابه بحرف جر؟ قادر نعت الأمة تأكد ولا متردد مازال تفكر إذن مفتوحتي نعت لأما. إذا قال لك قائل كيف أما ليس مقتنى بأي أداة تعريف ونعتها معرف، ماذا تجيب؟ قلنا وفي أما المفتوحة المشددة نعت معرفة، وأما أين هي تعريفها؟ بحليم يكون معرفة، نعم، أو نقول علم، هي علم. أما هذه الآن هي كأنها علم على المعنى الذي تؤديه، نعم، فهي أما هنا التي هي أما المعروفة مثلا كأنها علم فصارت معرفة، نعم. إذن قال وفي أما المفتوحة المشددة، هذا نعت ثاني. قال وفي أما المفتوحة المشددة حرف شرط، إن هذا هو الذي تقول في إعرابك له، تقول حرف شرط وتفصيل وتوكيد. حرف شرط لأننا رأينا أنه تقع مثل فا في تلو تلوها، هذا هو الذي نستفيد منه أنها حرف شرط، نعم. وتفصيل هذا معناها، وكذلك توكيد، نعم. قال وفي أن، إذا أردت أيضا أن تبين معناها في الكلام، لأنها في الحقيقة حرف، والحرف لا محل له بالإعراب، لأن قل لا إعراب، قل إعرابها. وفي أن حرف مصدري، نعم نعم، أن وما الخفيفة لا يعرف هذا في الحق، تدخل على أن المشددة، نعم. واعلموا أنما غنمتم من شيء، لكن أما على أنها أن المخففة تدخل على ما لا يحضر شيء من ذلك، نعم. وذكرنا كذلك أظن في حروف العطف أن إما اختلف فيها إذا اقترنت بالواو، هل معدودة من حروف العطف أم العطف بالواو، وبالاتفاق التي قبلها فهي تفصيلية، فإما كرام موسى، نعم، فإما فإما منن بعد وإما فداء كذلك، فإما منن بعد وإما فداء، فهنا نعم يعني تقع للتفصيل، نعم، الأولى تقع للتفصيل وتقع بعدها العاطفة، وإما فداء، فقيل العطف بإما وقيل العطف بالواو وهو الصحيح، نعم، الواو هي العاطفة، وإما كأنها فقط إنما هي توكيد التي قبلها، نعم. قال وفي أن، ماذا تقول في أن إذا كانت تريد في جملة تعربها؟ قلت تقول أن حرف مصدري ينصب المضارع، هكذا تقول حرف مصدري ينصب المضارع. وفي الفاء التي بعد الشرط رابطة لجواب الشرط، نعم هكذا تقول، وفي الفاء التي بعد الشرط تقول، هكذا تقول في الإعراب، رابطة لجواب الشرط، تقول فاء رابطة لجواب الشرط، هكذا تقول الفاء رابطة لجواب الشرط. لماذا؟ لأن في الحق يعني الشرط، أولا الشرط اللي هو الجملة الأولى التي باشرت الأداة، أداة الشرط، هذه دائما لا تكون إلا فعلية، ولو كان الفعل ماضي لا يكون أمرا قطعا، ولكن يكون إما مضارع فتعمل فيه الأداة، وإما أن يكون ماضي فلا تعمل فيه عملها، لكن لا يلزم أن تكون جملة جوابية ماذا؟ فعلية، فقد تكون اسمية وقد تكون مقترنة بما لا تقترن به أداة الشرط، فتحتاج عند ذاك إلى رابط، إلى رابط. وأما إذا استغنت عن الرابط وذلك بأن تكون فعلية غير مقترنة بقد ولا بسوف ولا بلا بلا النافية، فهذه مباشرة. نعم، مثلا وإن تعودوا نعد، وإن عدتم عدنا، لا تحتاج. لكن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، لا بد من فاهنا، لأن الفعل الماضي يقترن بقد، وهذه لا يصلح أن تباشر الأداة، لا تقول إن قد، لا يصلح. نعم، وعليه تحتاج إلى رابط يربطها. فهذه الفاء هكذا نقول في الإعراب رابطة لجواب الشرط. نعم، ولا تقل جواب الشرط كما يقولون، لأن الجواب الجملة، الجملة بأسرها لا الفاء وحدها. قال وفي نحو زيد، وفي نحو زيد من جلست أمام زيد، هذه الجملة إذا قيل لك أعربها وأرد وقيل لك أعرب زيد منها، مخفوض بالإضافة. وفي نحو زيد من جلست أمام زيد مخفوض بالإضافة، تقول فيه ماذا؟ مخفوض أي زيد بالإضافة، بالإضافة هكذا تقول. وهذا كذلك على كل حال ربما قد يستدرك عليه بعضهم فيقول هل العامل في المضاف إليه الإضافة فيصير هنا ماذا العامل؟ معنوي، أم أن العامل فيه هو ماذا؟ المضاف، فيكون عامل لفظي. وربما كذلك قول آخر أن العامل فيه الحرف المقدر. إذن حرف المقدر الذي هو بمعنى الإضافة، وهو من كما قلنا أو اللام أو في واحد من هذه الحروف الثلاثة. إذن قال هو ولا تقل مخفوض بالظرف أمام، لا تقل مخفوض بالظرف، لأن المقتضي للخفض إنما هو الإضافة أو المضاف، وهو أنا أشار إلى الخلاف، لا كون المضاف ظرفا بخصوصه، لأن قد يكون في هذا الموضع غير الظرف الذي هو أمام هنا، بدليل غلام زيد وإكرام عمرو. إذن زيد في هذا المحل ليس مخفوض بالظرف، مخفوض بالمضاف. وفي الفاء من نحو فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، فاء السببية. إذن تقول هكذا، تقول فاء السببية، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إذن هذه غير الفاء الرابطة السابقة. نعم، هذه تسمى فاء السببية، وهي طبعا فاء من حروف العطف، إلا لأن هنا لا تصلح للربط بين السبب والمسبب إلا هي. ولا تقل فاء العطف، لا تقل فاء العطف، لأنه هي هنا لا تؤدي معنى العطف، لأنه لا يجوز ولا يحسن عطف الطلب على الخبر، عطف الطلب على الخبر، طلب الذي هو صلي، لا تعطفه على إنا أعطيناك الكوثر، لأنه لا يصلح أن يعطف الطلب على الخبر. قال ولا العكس، أي الخبر على الطلب. وفي الواو العاطفة، إذا وجدت الواو مثلا في كلام، قل في تمييزها، قل حرف عطف لمجرد الجمع. هذا كلام في الحقائق، يعني ربما مثل هذا قد لا يقول لك أنا أعرف أن أقول حرف عطف فقط، ولكن هذا كلام للمبتدئين، صراحة كلام للمبتدئين، لابد أن يدققوا في عباراتهم، وبعد ذلك ربما إذا علموا هذا ممكن يكون في كلامهم ما يكون من الاختصار والإيجاز، عم فيقبل منهم أن يقولوا حرف عطف فقط هكذا، وربما لا قد لا يحتاجون إلى زيادة كلمة لمجرد الجمع. نعم، قال كما أننا مثلا نقول نقبل من بعض الناس مثلا يقول جلست فعل وفاعل هكذا يقول، ولكن ربما عندما نكون في الدرس هذا لا نقبل منه إلا أن يقول جلست، نقول يقول فعل ماضي، مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. لماذا؟ لأننا نحن نريد في الدرس نريد نتدرب على الإعراب التام الكامل. نعم. قال: وفي حتى. وفي حتى حرف عطف للجمع. إذن إذا أردت كذلك في جملة فيها حتى أن تعرب، قل حتى، قل حرف عطف للجمع إذا كانت عاطفة، وإلا فقد تكون هي غير عاطفة في الموضوع ما، قد تكون غير عاطفة. نعم. وإنما هي تكون عاطفة، وقد تكون حرفا ابتداء إذا كانت بعدها جملة، وقد تكون حرفا منصوب بعده الفعل المضارع، وقد تكون حرف جر. نعم. ولكن إنما تكون هي حرف عطف إذا عطفت بعضا على كل، إذا عطفت البعض على الكل، وكان الذي بعدها غاية لما قبلها، ها طهر في زيادة أو نقصان. أكلت السمكة حتى رأسها. نعم. حتى رأسها. قدم الحجاج حتى المشاة. حتى المشاة، المشاة غاية للناس في النقصان، وهم بعض الناس. نعم. لكن حتى مطلع الفجر مثلا حرف جر، حتى مطلع الفجر. نعم. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، كذلك نقول هنا أنها حرف عطف أيضا. نعم. أي ألقى كل شيء هكذا على هذا التأويل. قال: وفي الفاء. قال: وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب. إذن يعني ترون أن الفاء عدد وجوه استعمالها، فاء الرابطة، فاء السببية، وجاء بها هنا حرف عطف. ها؟ نعم. وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهلة. إذن ثم هكذا بضم الثاء، ثم لأن عندنا ثم بفتح الثاء، وهي اسم ظرف مكان بمعنى البعد، حينما تولوا فثم وجه الله. نعم. إذن وثم، وفي ثم حرف عطف تقول هكذا، وفي ثم أي تقول فيها حرف عطف للترتيب والمهلة. نعم. بمعنى بينها وبين المعطوف عليه مهلة تراخي كما يعبرون. وفي الفاء حرف عطف للترتيب، في هذا تشترك مع ثم، والتعقيب. نعم. بمعنى واقع عقبه، المعطوف واقع عقب المعطوف عليه. قال: وإذا اختصرت فيهن. وإذا اختصرت فيهن، إذن قلنا هذا الاختصار أحيانا نعم نكون قد تجاوزنا مرحلة من الدرس، بحيث تأكدنا أن الجميع لا يحتاج إلى اختبار، ولا يحتاج مثلا الامتحان، ولا يحتاج إلى أن يسأل وكذا وكذا، يأتي الاختصار. الاختصار ممكن، هذه طريقة المهرة، طريقة الماهر في الإعراب الذي ربما هو فوق الاختبار. قالوا: إذا اختصرت فيهن فقل عاطف معطوف. هكذا تقول عاطف معطوف، كما تقول في نحو باسمي جار ومجرور، كذلك في نحو لن نبرح ولن نفعل ناصب ومنصوب. وفي إن المكسورة المشددة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. وفي أن المفتوحة، نعم، قال: وفي إن، بمعنى تقول المكسورة، إن المكسورة. وهذا كذلك إن شاء الله سوف يأتينا موضع من مواضع كتابنا القادم، بحيث ومهم جدا أن الواحد لا بد أن يفرق بين إن وأن، لأن ربما نحن نقرأها وكثير مواضع ربما تلتبس علينا وترتبك علينا، فيبقى الواحد كأنه ما عنده قاعدة في مواضع كسر إن لمواضع فتح أن. نعم. قال: إن المكسورة، المكسورة المشددة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. هكذا تقول في عربي. وفي أن المفتوحة تقول حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر. قال واعلم أنه يعاب، يعاب يعاب فعل خالد، فعل مضارع، أكمل العرب، فعل مضارع مرفوع مغير الصيغة، إذن مركب للنائب. إذن قال واعلم أنه يعاب على الناشئ، الناشئ معناها المبتدئ، في صناعة الإعراب. إذن عندما يقال الصناعة بمعنى كلمة صناعة توازي كلمة فن، وعندما نقول فن بمعنى كأنه علم مقعد له قواعده وله أصوله. نعم، فمن أراد كذلك أن يجتهد فيه ويتعرف عليه وهو مهم جدا. الإعراب أيها الإخوة لابد أن تعلموا بأن كلمة الإعراب إذا وصف بها شخص فيقال معرب بمعنى مفصح، بمعنى مفصح، ويصف كمال بالنسبة للإنسان. والإنسان إذا لم يكن موصوف بهذا يصف بأنه به فهاهة أو قلة فصاحة أو ضعف ربما في التعبير ونحو ذلك. والعرب من أسماء، من أسمائهم عرب، عرب لغتهم لغة إعراب، من هذا الاشتقاق، لغتهم لغة إعراب بمعنى الذي هو معتن بالعربية وليس معتن بالإعراب، كأنه يعني ما يدري ماذا يفعل. العربية لغة إعراب. نعم، قال واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله، يعني كأنه يستقر في ذهنه أنه إذا ذكرت فعل لابد مباشرة بادر إلى أول شيء تبحث عنه هو ماذا؟ فاعل فعل، ولا تستريح إلا بعد أن تعرف الكلام فيه تقديم وفيه تأخير. ممكن جدا أي فعل تراه اسم تراه مرفوع بعده تقول هذا فاعله، وربما لا يصلح أن يكون فاعله، قد يكون فاعل مازال مؤخر، وقد يكون هذا المقدم نعم هو فاعل لفعل محذوف، قد يكون فاعل لفعل آخر. لا بد أن تبحث، وكذلك لا تبحث بعيدا عن المعنى، بعيدا عن المعنى. فيعني صراحة المعنى والإعراب نحن الآن ربما يعني كأنه بينه وبينهما انفصال، وإلا في الحق ليس بينهما انفصال. يعني المعنى معنى الكلام وإعراب الكلام من المفروض أنهما متلاحمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب. ولذلك أقول لمن هو معتن بالحضور معنا في دروس التفسير، إن شاء الله إذا أراد أن ترسخ فيه هذه الصفة أنه يبقى دائما لا ينفصل ما عنده الإعراب عن المعنى، أن يبادر أولا قبل أن يذهب إلى التفاسير فتهجم عليه ممكن بالمعنى فيبرد، يقول خلاص المعنى لقيته لا أبحث، يمشي أولا لكتب الإعراب، يمشي إلى كتب الإعراب أولا ويحاول أن يتعرف على إعرابي ما سيبحث بعد ذلك على تفسيره. وإذا عود نفسه على هذه الطريقة إن شاء الله فهي أحسن طريقة، سيما قلنا لمن هو مهتم بالعربي. نعم، قال واعلم أنه يعاب على، قال نعم، قال ولا يبحث عن فاعله إن كان له فاعل، إن كان له فاعل أو مبتدأ، أو مبتدأ، ولا يتفحص عن خبره وجوبا أو جوازا. إذن هذا مما يعاب، ها؟ ماذا؟ لا أنا أقرأ في الأصل، أو مبتدأ يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله إن كان له فاعل، أو مبتدأ، أو مبتدأ ماذا؟ غير موجود، عندي قال أظنها متسقة مع التعبير. أنا الآن أعددت سؤالا لماذا تعرب مبتدأ على إذن فهو معطوف على فعل. نعم. إذن أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله إن كان فاعل أو مبتدأ أو مبتدأ أي أن يذكر مبتدأ كذلك ولا يتفحص عن خبره وجوبا أو جوازا أو ظرفا ماذا؟ أنا كذلك استغربت ما معنى وجوب الجواز هنا. قال أو مبتدأ ولا يتفحص عن خبره. نعم هذه كلمة وجوب أو جواز صح الظاهر أنها مقحمة لأنه لا معنى له. نعم ماذا؟ ايوه ولكن احنا ما عندنا محذوف الكلمة عندنا مباشرة عن خبره وجوبا او جوازا لذلك صراحة مستغربة وجودها هنا الا اذا كان معها يعني في الشرح لكن احنا نقرأ في الشرح نقرأ في نعم نعم وفي هذا في الشرح صح موجود في الشرح لكنه في المتن قال ولا يتفحص عن خبره عن خبره وجوب او جواز واضح بانها مقحمه في الحق لا معنى لها او ظرفا بمعنى ان يذكر ظرفا او مجرورا ولا ينبه على متعلقه إذن هذا كله مما يعاب يذكر الظرف ويذكر جار مجرور ولكن يعني يغفل عن ذكر متعلق ونحن تقدم أن قلنا لا بد لكل ظرف وكل جار مجرور لا بد له من متعلق ولكن نقيد كلامنا هذا بنجيب هل كل ظرف أو جار ومجرور لا بد له متعلق أم لا بد لنا من قيد المحذوف الظرف وجار ومجرور محذوف على كل حال إلا إذا كان تاما. نعم الظرف والجار ومجرور التامين هما اللذان يحذف متعلقهما وجوبا. نعم وأما إذا كان غير تامين فيذكر متعلقهما إلا إذا علم أو نعم فيحذف جوازا. نعم قال أو جملة أو جملة كذلك جملة نعتبرها ماذا معطوف على فعلا أو يذكر جملة يعني ولا يذكر أن لها محلا من الإعراب إذن هذا كأنه يعني مراجعة لأول كتاب بل حتى ما سبق كله تقريبا كما ترون كأنه مراجعة نعم بل لو قال قائل هذا الباب كأنه ينزل منزلة ما يسمونه في النحو مسائل التمرين إلا أن مسائل التمرين في الحق تمرين مباشرة. نعم قال ولا يذكر أن لها محلا من الإعراب أم لا أو موصولا إذن يذكر كذلك موصول ولا يبين صلته وعائده. نعم لا بد إذا قلت هذا موصول ابحث له إذن عن صلته وعن عائده مذكور ولا محذوف. قال وأن يقتصر في إعراب الاسم الواو حرف عطف قطعا لكن إذا قلنا أن يقتصر على ماذا معطوفة إذن معطوف على أن يذكر. نعم. إذن ويعاب عليه أن يذكر ويعاب عليه أن يقتصر. إذن وأن يقتصر في إعراب الاسم المبهم. المبهم تقال لأسماء الإشارة والاسم الموصوف. اسم الإشارة أشد إبهاما، إن اسم الموصوف قد يرتفع بعض إبهامه بالصلة. إذن وأن يقتصر في إعراب الاسم المبهم من قولك قام ذا أو قام الذي على أن يقول اسم إشارة. هذا كثير ما نسمعه، يقول لك اسم إشارة يظن بأن هذا هو إعراب، هذا ليس إعراب، أو يقول اسم موصول هذا ليس إعراب، معناه كما لو قال هذا اسم أو هذا حرف، أو يقول مثلا في كلمة ما مجرد تمييزها، لا ليس إعراب. إذن قولك اسم إشارة هذا كأنك ميزته فقط. الإعراب معنى أن تبين محله داخل العوامل داخل الجملة، سبقه عامل ماذا عمل فيه، لم يسبقه عامل ما عمله كذلك، أو ما محله داخل الجملة داخل التركيب، هذا هو الذي نسمي إعراب. الإعراب هو محله داخل التركيب، قد يكون في الكلام مبتدأ، قد يكون بعد ذلك خبر، قد يكون حال، قد يكون نعت، هذا هو الإعراب. الإعراب عندنا مرفوعات، عندنا منصوبات، عندنا ماذا؟ مخفوضات. لما نتكلم عن الإعراب نتكلم طبعا على الأسماء أو على الفعل المضارع في بعض أحواله، فلا بد إذن أن تبين ما محل هذه الكلمات داخل التركيب، داخل التركيب بين تأثيرها وتأثرها. نعم. قال وأن يقتصر في إعراب الاسم المبهم من قولك قام ذا أو قام الذي على أن يقول اسم إشارة، يقول اسم إشارة، نعم، أو اسم موصول، فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب، فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب. فالصواب أن يقال فاعل محله رفع، فإن قلت لا عندما يقول محله هذا كلام في المبنية، ذا مبني، الذي مبني، ومبني ليس هو في نفسه معرب ولكن في محل المعرب. وكلمة محل المعرب تقدمت، قلنا ما معنى أن نقول كذا في محل كذا؟ علي ما معناها؟ إذن لو كان في محله أو في موضعه مفرد لا ظهر أو قدر، نعم ظهر الإعراب عليه أو قدر، نعم. هذا معنى قولنا كذا في محل. نعم. فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب، فالصواب أن يقال فاعل محله رفع. فإن قلت لا فائدة في ذا، في ذا أنه اسم إشارة بخلاف قولك في الذي إنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر الموصول إليه من الصلة والعائد ليطلبها. نعم. ليطلبها المعرب وليعلم أن جملة الصلة، أن جملة الصلة لا محل لها، وهذا تقدم كذلك في الجملة التي لا محل من العرب. قلت بلى فيه فائدة هي التنبيه على أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب، لا أنها اسم مضاف إليه. نعم أعود معليش قليلا فقط. قال فإن قلت لا فائدة في ذا أنه اسم إشارة بخلاف قولك في الذي أنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر الموصول إليه من الصلة والعائد ليطلبها المعرب. نعم. وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها. قلت بلى فيه فائدة وهي التنبيه على أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب. إذن كما أن الموصول عنده صلة كذلك اسم موصول اسم الإشارة كذلك كثير ما يكون معه ما يكون من الملحقات كحرف الخطاب ذا ذا. نعم كثير ما تقول ذاك ذاك أو ذلك أو ذلكم نعم. فتنبه على أن ما مع ذا ليس هو ضمير مخاطب وإنما هو حرف خطاب، لا أنها اسم مضاف إليه. وليهتدي إلى أن الاسم الذي يقع بعده من نحو قولك جاءني هذا الرجل نعت أو عطف بيان على الخلاف في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة وبعد أيها في نحو يا أيها الرجل. ومما لا يبنى عليه إعراب أن يقول مضاف، فإن المضاف ليس له إعراب مستقر، ليس له إعراب مستقر كما للفاعل ونحوه، وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه. فالصواب أن يبين فيقول فاعل. لو قلت مثلا مررت بعبد الله جاء عبد الله، رأيت عبد الله، قولك مثلا في عبد أنه مضاف، هو مضاف، هذه إعراب ثاني تقريبا. نقول جاء عبد الله، عبد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، كأنك قولك هو مضاف باعتبار ما بعده. إذن لا تكتفي فقط بأن تقول عبد فاعل أو أن تقول مضاف فقط. نعم، هذا إعرابها الثاني، فهي عندها جهتان كأنه. نعم، قال فإن قي نعم قال بخلاف المضاف إليه فإن، فالصواب أن يبين فيقول فاعل أو مفعول أو نحو ذلك. بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا وهو الجر، فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور، علم أنه مجرور. نعم، وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله إنه زائد، ينبغي أن يجتنب. إذن هذه ليست مما يعاب ولكن مما يجتنب، حفظا لمال كتاب الله عز وجل من المهابة ومن التعظيم. نعم، لا يقول في حرف من حروفه، وليس المقصود هنا حرف، أي كلمة حرف يطلقونها القراء ويقصدون بها قرأ بهذا الحرف، مثلا قال أبو عمرو بهذا الحرف، ليس الحرف الذي عندنا نحن في النحو، نقول الحرف ونريد به حرف مبنى أو حرف معنى، وهو يريد هنا الحروف التي ربما يطلق عليها أنها حروف زائدة، مثلا كالباء ولا كالكاف في بعض المواضع، فيقال مثلا هكذا حرف زائد، سيما وهو يتوهم أن الزائد هو اللغو الذي إبقاؤه كحذفه، هذا الوهم سائد ومنتشر ولا يليق أن يقال في كتاب الله عز وجل في حرف زائد. نعم، إذن قال وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله إنه زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له أصلا. رحمك الله. إذن مطالبين نحن في الحق أن نراعي هذا المعنى الذي انتشر وشاع، فلا نقاومه إلا بأن نقطع الطريق فقط، فلا نقول أصلا هذه الكلمة حرف زائد ما دام يسبق إلى الأذهان هذا المعنى الذي لا يليق بكتاب الله عز وجل، أنه ليس له معنى أصلا. وكلامه تعالى منزه عن ذلك، ومن فهم خلاف ذلك فقد وهم. وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين الرازي، طبعا يقصد صاحب التفسير، فقال المحققون ومن المتكلمين، المحققون من المتكلمين، طبعا المحققون في علم الكلام ليس في غيره، والتحقيق في علم الكلام في الحق إنما هو زيادة شناعة، إنسان محقق في علم الكلام معناها كأنه ماهر في علم الكلام. نعم، فقال المحققون من المتكلمين على أن المهمل لا يقع في كلام الله تعالى، وأما ما في قوله تعالى فبما رحمة من الله فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير، فبأي رحمة من الله. نعم، يعني يقصد أن ما في هذه الآية مهملة، وقعت بين الباء وبين رحمة. لو كانت مثلا رحمة مرفوعة لقلنا أن ما هنا كفت الباء عن العمل، لكن وهي وقعت بين حرفين أو بين عامل ومعمول فهي يمكن أن تلقى عليها أنها مهملة. قال حتى كلمة مهملة هؤلاء المتكلمون قالوا حتى المهملة لا تكون في كلام الله تبارك وتعالى، فيمكن أن تكون استفهامية هكذا قال. نعم، للتعجب والتقدير، والتقدير فبأي رحمة من الله. نعم، والزائد عند النحويين هو الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل، والتوجيه المذكور في الآية باطل، يعني الباطل باعتبار ما ذكره المتكلمون. أنما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها، وقال تعالى فبما رحمة، فإذا كانت استفهامية لم يقل فبما هكذا، فبما. إذن هذا كأنه رد عليهم أو رد على المتكلمين كما رد الكسائي على المفسرين. قال أنما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها، نحو عما يتساءلون، عما يتساءلون، وأن خفض رحمة حينئذ يشكل، لأنه لا يكون بالإضافة ولا بالإبدال مما، لأن المبدل من اسم الاستفهام لا بد أن يقترن بهمزة الاستفهام، لا يستطيع أن يكون بدل. لأن إذا اعتقدنا، إذا قلنا أن ما استفهامية المبدل من اسم الاستفهام يتبعه أيضا في أن تكون دخلت عليها همزة الاستفهام. نعم، وسوف يمثل، لا بد أن يقترن بهمزة الاستفهام، نحو كيف أنت، كيف أنت. إذن كيف هنا اسم استفهام وهي في محل رفع مبتدا، وأنت هو خبرها. أصحيح؟ أصحيح أم سقيم؟ لا بد لصحيح وهي بدل من كيف أن تقترن بهمزة الاستفهام حتى تكون هذا نوع من التبعية أيضا، ما دام هو اسم استفهام فالبدل منه لا بد أن تقترن به أداة تدل على أنه أيضا مبدل منه من اسم الاستفهام. إذن فبما رحمة من الله لا يوجد هذا، نعم هذا الشرط، ولا صفة لما، ولا بيانا على ما، لأن ما لا توصف، ما لا توصف إذا كانت استفهاما. وكثير من النحويين المتقدمين يسمون الزائد صلة، صلة هكذا يسمونه كأنه خروجا من هذا الكلمة التي لا تليق بكتاب الله عز وجل أن يقال في حرف من حروفه أنه زائد. نعم، وبعضهم يسميه مؤكدا وبعضهم يسميه لغوا. نعم، وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله، والله الموفق والهادي إلى سبيل الخيرات بمنه وكرمه. إذن بهذا والحمد لله فرغنا من هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل كذلك أن يوفقنا لما سيأتي بعده من كتب. وأما البرنامج بين هذا والذي يليه، نعم ما عندنا هذه الجملة كأنها، وبعضهم يسميه لغوا هذه كذلك عندي في الشرح. نعم كذلك في الحق لها نفس المعنى ولا أشد بمعنى كلمة زائد، لأن اللغو الباطل، اللغو الباطل، إذن فهي كذلك أولى بالاجتناب من كلمة زائد إذا كانت هذه في المتون، وأما عندنا إحنا فهي في الشرح. معليش أذكر كذلك قلت ونحن قد فرغنا من هذا الكتاب أذكر ما يعني ذكرت من خطوات قبل الانتقال إلى الكتاب الذي يليه. أولا عندنا أسئلة الكتاب ماذا، وبعضكم ربما كتب بعض الأسئلة فلا بأس في الحق أن يشتغل بها قبل يوم بعد يومين إن شاء الله، لعلنا نعد الأسئلة كاملة منقحة محققة لتخرج كذلك إليكم لأجل أن تكون المراجعة عليه. مراجعة هذه المرة فيها شيء من التغيير الطفيف، لذلك أذكر ما سيكون من خطوات. أولا اسم الأسئلة أو عنوان الأسئلة: مساجلة الأصحاب بالإجابة عن أسئلة على كتاب قواعد الإعراب. نعم، خطوات الإجابة هي بالتالي: قراءة فردية للأسئلة ليتبين ما قد يعتريها من غموض يعيق عن الجواب. قراءة فردية من كل واحد يقرأها كما تقدم نعم. ثاني: تفويج المجيبين إلى مجموعات متجانسة من حيث الضعف والقوة. نعم، تفويجهم بمعنى أن يكونوا في شكل أفواج. الجديد هو أن تكون المراجعة في أمسيات هنا في المدرسة. نعم، على أن افتتاح الكتاب الجديد وهو الألفية يكون في افتتاح سفر إن شاء الله، في افتتاح سفر. نعم، ممكن في افتتاح معناه واحد أو اثنين، المهم الذي يوافق أيامنا الدراسية، نعم، هذه الخطوات فقط. قلت بقى إن شاء الله يومين يكون يعني الأسئلة كاملة موجودة بين أيديكم، فبعدها إن شاء الله كذلك يومين أو ثلاثة نبدأ في أو نبدأ مباشرة في المراجعة هنا في المدرسة. يعني يمكن أن تكون المراجعة مباشرة بعد خروج الأسئلة، نحدد أياما بعدها مباشرة، ثم تكون الإجابة في يومين هنا كذلك، ثم مباشرة ننتقل إلى كتابنا الذي يليه وهو الخلاصة ألفية ابن مالك رحمه الله بعد هذا الكتاب. نعم، كيف ماذا كذا الكتب المرافقة للكتاب، الكتب المرافقة للكتاب ما كنا نقرن بين الكتاب فقط، ليس شيء. تفضل. نعم، خفاء الظاهر أنه ممكن جدا يكون لست معبرة تعبيرا صريحا، أنها جملة تحتاج نعم، وهكذا لسك فيها خفاء. عاد الجملة مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. والعبارة جيدة التي قالها هي نعم فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. هل مضارع ولا ماضي مثلا؟ ليس واضح. مبني لما لم يسمى فاعله، لا يدرى هو ماضي ولا مضارع ولا حتى اسم. هذا النوع خفى على كل حال. إذن لا بأس كذلك كما توعدنا أن نقرأ أبوابا مختارة من كتاب جامع بيان العلم وفضله للشيخ أبي عمرو بن البر رحمه الله، والباب الذي اخترته أولا اليوم هو ما بوب به، قال باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث كل حال فيه ما فيه من الكلام، ولذلك ربما من عنده هذه النسخة التي عندي المعلق عليها قد أطال البحث في الكلام على وحتى المؤلف رحمه الله أشار إلى ذلك، فيه طول في هذا الحديث لأن بعض المتقدمين كان يضعفه ربما لأنه لم يحصل منه إلا على طريق واحد، ولكن الذي اجتمعت له عدة طرق الحديث عنده صحيح، نعم، أو على الأقل حسن حديث، نعم، تفضل. طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم. وكنت أقول أحيانا أن الطلب أيها الإخوة كلمة الطلب كل واحد إذا أراد أن يبحث عنها دائما تعني كلمة الطلب بمعنى أن يعمل الخطأ ربما إلى مظانه، هذا الإعمال الذي الخطأ قد يكون مجرد الخروج خروج فقط، وقد يكون رحلة. والرحلة عندما نقول الرحلة معنى الشخص يخرج من بلده قاصدا بلدة أخرى بعيدة جدا، قد ربما حتى يتغير انتسابه فيقال مثلا المكي ثم البصري ثم البغدادي ثم اليمني ونحو ذلك. والخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب سماه الرحلة في طلب الحديث، كتاب نافع، كتاب مفيد، كتاب نفيس، أظن لو أن يعني كل طالب العلم كانت عنده نسخة منه ويكثر من مطالعته يكون إن شاء الله من الكتب التي يعني تبعث على النشاط وتحيي من الهمم، لأنه الإنسان يقف نعم على مجهودات جبارة بذلها الناس قديما في طلب العلم، مجهودات ربما عندما ترانا نحن تقول نحن في الحق صراحة إنما انتسابنا لطلب العلم فيه ما فيه من المبالغة فقط، عندما ترى ما كانوا يفعلون من أعمال وجهاد وتضحيات كبيرة جدا تحتقر نفسك وتعلم بأنك لست بشيء في طلب العلم. نعم، من ذلك مثلا وهو ما قد ختم به كتابه رحمه الله أن الإنسان يأتي من بعيد، من بلدة بعيدة جدا، يأتي عليه ربما الفصول أربعة في الطريق. وإذا قلنا الرحلة في طلب العلم فالناس قديما طبعا تعلمون أنهم كانوا إذا قيل عن شخص أنه رحل على جمل بعير ربما على حمار وربما يتناوب اثنان على راحل، فإذا هو جاء إلى البلدة التي يريد بها من يريد قد يقال له الشخص الذي جئت من أجله مات رحمه الله ومات قبل أمس، أو يقال الشخص الذي من أجله سافرت هو أيضا سافر ذهب، ما في هواتف ولا يعني اتفاقات ولا قال أن قادم ولا كذا، ليس من نعم. وقد يقال له مريض، وقد يقال له الآن في سن لا يستطيع أن يعني يكتب عنه، هو أصيب بمرض حجر عليه أبناءه ومنعه من أن يعني يأتي واحد ويكتب عنه العلم ونحو ذلك من أشياء كثيرة. يعني المؤلف رحمه الله ختم بها كأنه يريد أن يشير بها إلى أن هذا مما كان يقع لهم قديما، هو أشد ما يكون عليهم في طلب العلم، أن الشخص يأتي من بلدة بعيدة جدا ويكون هذا هو الذي يعني يلاقيه في سفرنا. قال أبو عمر: هذا حديث، يشير إلى حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة. نعم، وكانوا على كل حال يعني ربما يتعقبون قولهم معلولة، هم أهل الحديث يريدون معله، لأنه في الحقهم لا يقولون في الحديث عله، لأن معلولة هذا وصف من الثلاث من عله وعله نحن نقولها ماذا عله نقول ماذا الشرب الثاني عله معناه سقاه بعد النهل هذا الذي يقال له معلول ولكن هم إنما يريدون ماذا أعله فإذا يكون الوصف منه اسم المفعول ماذا عبد الحليم معل إذن يقول معل هذا هو الذي يريد ولكنه قال معلولة نعم ولذلك الخطيب أو عفوا الخطابي البستي رحمه الله له كتاب خاص سماه أغلاط المحدثين أغلاط المحدثين بعضها فيها محق وبعضه تابعها على أهل العلم ووهمه هو نعم له كتاب هكذا وكذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله له كتاب كذلك سماه درة الغواص في أوهام الخواص يجمع هذا النوع من الأغلاط الموجودة عند الأدباء عند الفقهاء عند المحدثين عند كذا كذا ويذكرها ويذكر الصواب فيها نعم بالإضافة لكتب أخرى على كل حال تعتني بهذا قال هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة لماذا نقول كلها هكذا عندكم لكن كلها إذن هذا هو الصواب لكن نسختي فيها كلها قال كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد نعم قال قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل الحافظ أن أحمد بن صالح بن عمر المغربي حدثهم قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حا معنى تحويل الإسناد حا معنى تحويل الإسناد معنى تحويل الإسناد معنى كان وصل إلى هنا ثم ذلك يذهب إلى إسناد آخر ثم يلتقي الإسناد الثاني مع هذا فيكون مخرجهما واحد قال وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بن صالح بمصر قال أخبرنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي قال إذن قال هنا انتهى ذلك التحويل ثم قال جميعا أخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي أو التنيسي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن قرم الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم إذن فريضة على كل حال صريحة في الوجوب فريضة بمعنى مفروض الفرض تطلق ويراد به على كل حال القطع والحز نصيبا مفروضا وتطلق الفرض ويراد بها بمعنى الواجب والسقوط نعم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا وقال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة عفوا قال واجب على كل حال نعم هنا قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا هو الذي يسميه العلماء فرض العين هذا المقدار والنصيب منه الذي تقوم به الديانة أي ديانة المرء لا بد عليه أن يطلبه حتى أفتى بعض أهل العلم أن الشخص إذا لم يجده في محله جاز له أن يغادره ولو منعه أبوه قالوا ما لا تذهب فهو يجب عليه أن يتركه ويذهب إلى حيث يجده أي فرض العين نعم ويعود إليهما وربما لا يجوز ذلك كذلك في فرض الكفاية قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن علان قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي فذكر بإسناده مثله وأخبرنا خلف بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي الدمشقي، حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن بكر القرشي قال حدثنا حسان بن سياه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وطالب العلم يستغفر له كل شيء كل شيء. إذن هذا كل حال كما تعلمون دائما يعني الشرط فيه كما هو معلوم في أي عبادة من العبادات من إخلاصها لله عز وجل أولا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وطلب وطالب العلم طالب العلم لأنه موجود في بعض أحاديث العالم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان حتى الحيتان في البحر أي في الماء ويتستغفر لطالب العلم. قال حدثنا به ابن الأعرابي عن كليج عن كيلجة قال حدثنا حرملة عن ابن وهب قال حدثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فذكره بإسناده. وأخبرنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حسام بن مصك عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل أن أبا بكر محمد بن العباس بن وصيف الأبزاري حدثه بغزة قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا العباس بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا طريف بن سليمان أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم هذا الحديث يعني كذلك من أحاديث الضعيفة أو موضوع. قال ورواه ابن الأعرابي عن عباس الدوري والحسن بن علان قال حدثنا الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وزاد إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب عند بما يطلب ها؟ إذن لتصحح الذي عنده نسخة كما مثل نسختي فيها يطلب يطلب يطلب. وأخبرنا يعيش بن سعيد بن محمد أبو القاسم الوراق قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال حدثنا الحسن بن عطية البزاز بالكوفة قال حدثني أبو عاتكة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وحدثنا يعيش حدثنا يعيش حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال أخبرنا بشر بن محمد السكري أبو أحمد قال حدثنا زياد بن ميمون قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم والله يحب إغاثة اللهفان. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا سلام الطويل قال حدثنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن ولعلنا نقف هنا ونتمم في في المجلس السابق الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نعم. اذن السؤال الاول من اسئله الدرس السابق. نعم. الملك، اذكر بعض وجوههما الاسمية مع التمثيل. اذكر بعض وجوه ما الاسمية مع التمثيل.
وجوههما الاسمية سبعة. الأول أن تكون معرفة تامة.
نعم، إذن أن تكون معرفة تامة. نعم.
من قول تعالى فنعم ما هي.
نعم.
أو أن تكون معرفة ناقصة فتكون موصولية
وتفتقر عند هذا إلى
تفتقر إلى صلة وعائد. ومنه قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها.
نعم، يعلم ما يلج في الأرض. نعم.
وإما أن تكون شرطية، منه قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله.
نعم.
أو أن تكون استفهامية، والاستفهامية إذا سبقت بحرف جر فإنه يحذف ألفه إلا في موضع واحد، وهو إذا كان بعد هذا. مثالها قوله تعالى عما يتساءلون. أو أن تكون نكرة تامة، وذلك في ثلاث مواضع. الموضع الأول وهي كلها على خلاف فيها. الموضع الأول نحو قوله تعالى فنعم ما هي. الموضع الثاني لقولهم إني مما أفعل كذا.
نعم.
والموضع الثالث لقولهم ما أحسن زيدا، أي شيء حسن زيدا. قد تكون نكرة ناقصة لتكون موصوفة، وذلك في نحو قولهم ما أحسن زيدا، أي شيء موصوف حسن زيدا عظيم. أو أن تكون هي الصفة،
هي
صفة.
إن الله لا يستحي
أن
يضرب
مثلا
ما بعوضة. نعم، هي هنا موصوفة تريد صفة، تريد موصوفة، موصوفا بها. نعم، موصوف بها. مثلا ذكرنا ماذا؟
مثلا
ما بعوضة موصوف بها. نعم. هذا تريد.
نعم. هذه وجوه الاسمية.
نعم، إذن هذه وجوه ما الإسمية وهي سبعة. نعم. سعود، حج الكسائي المفسرين بقوله تعالى بما غفر لي ربي عين قوله وقولهم وكيف تمت له الغلبة. حج الكسائي المفسرين بقوله تعالى بما غفر لي ربي عين قوله وقولهم وكيف تمت له الغلبة.
زعم المفسرون أن ما في الآية استفهامية أي بأي شيء غفر لي ربي.
نعم.
حجهم الكسائي بأنها لو كانت استفهامية لحذفت الألف.
إذن هذا هو حجة الكسائي. الكسائي هنا قال بأن بما غفر لي ربي ليست كما قال المفسرون بأنها ماذا استفهامية، لأنها لو كانت استفهامية
حذفت الألف.
لحذفت ألفها. نعم هذا هو المعتاد. نعم إذن فهي حجة قاطعة. نعم. القدر ما في قولهم، ما في قولهم ما أحسن زيدا نكرة تامة، ما معنى هذا؟ وأول الجملة على مذهب سيبويه. ما في قولهم ما أحسن زيدا نكرة تامة، ما معنى هذا؟ وأول الجملة على مذهب سيبويه.
قولهم ما أحسن زيدا نكرة تامة، معناه أي شيء أحسن زيد، حسن زيد.
ما معنى نكرة تامة؟ ما معنى قولهم نكرة تامة؟
نكرة تامة لا تحتاج إلى مصطفى.
لا
لا تحتاج إلى موصوف.
لا تحتاج إلى موصوف. سياف محمد، ما معنى نكرة تامة؟ محمد سياف، محمد سياف إن كان حاضرا. أرفع عنا الحذر لعله يتكلم. ما بس ما يحتاج يقول لك ما. محمد سياف كاين موجود. زحافي إسماعيل، زحافي
حاضر
تفضل جاوب.
النكرة التامة هي الشائع في جنسي.
النكرة التامة هي لا احنا لسنا في باب النكرة المتغولة
في النكرة، أي ليس ليست موصوفة ولا محدودة.
نحن لسنا في باب النكرة المعرفة. نحن هنا في هذا الباب اصطلاح نقول لما في هذه الصورة في هذا المثال نكرة تامة، ما معنى قولهم نكرة تامة؟ محمود طهري، محمود عباس بن عطية.
حاضر شيخ.
نعم.
النكرة التامة لا توصف ولا يوصف بها.
إذن أحسنت، هذه التي لا توصف ولا يوصف بها هذه تسمى النكرة التامة، وهي هناك كذلك في هذا المثال نكرة تامة. نعم. جمع بقاضي جواب.
قلنا ما أحسن زيدا معناه أي شيء أحسن زيد.
أي شيء ونقول شيء
شيء
شيء شيء حسن زيدا، شيء حسن زيدا معناه كأننا مثلا نقول لا نعرفه هذا هو الداعي للتعجب أصلا. شيء حسن زيدا أي جعله حسنا أي جعله حسنا كأننا لا نعرفه، ولذلك نتعجب فنقول ما أحسن، أحسن كأنه بمعنى حسنه. همزة التعجية هذه تنوب عنها ماذا؟ نعم، إذا ناب عنها التضعيف، ناب عنها ماذا؟ التضعيف. حسنه فهي في معنى أحسنه أي جعله حسنا شيء ما. نعم، إذن هذا هو تأويل سيبويه لهذه الجملة التعجبية أينما وقعت، ليس فقط هذه الجملة التعجبية، دائما ما أكرم زيدا شيء جعله كريما مثلا، ما أفضل زيدا مثلا شيء جعله فاضلا إلى آخر ذلك. نعم طاهري، طاهري. نعم، تقع ما الحرفية، تقع ما الحرفية نافية ومصدرية غير ظرفية ومصدرية، ومصدرية ظرفية. مثل لهذه الوجوه بمثال. تقع ما الحرفية، نعم تقع ما الحرفية نافية ومصدرية غير ظرفية ومصدرية ظرفية. مثل لهذه الوجوه بمثال. بما نسوا يوم الحساب، نعم مثال للمصدرية، ولكن ليس فيها الأحرف الظرفية. وهذا قلنا أن كل حال المصدرية لا تكاد تفارقها، لكن الظرفية قد تكون ظرفية وقد لا تكون ظرفية، لكن لا تكون عندنا الظرفية من غير مصدرية، لا تكون ظرفية فقط محضة هكذا لا يكاد، لا توجد. نعم نعم.
وظرفية مصدرية نحو قوله تعالى ما دمت حيا،
أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعم
نافية وما نحن بمبعوثين،
نعم ذكرنا نافية، نعم صح نافية، نعم
نحو قوله تعالى وما نحن بمبعوثين،
وما نحن بمبعوثين، نعم بدليل دخول الباء على خبرها كدخول الباء كذلك على خبر ليس. نعم وما ربك بظلام للعبيد، أم الله بغافل عما يعمل الظالمون. وما أنت بمؤمن لنا، نعم كذلك. إذن هذه ما تسمى ما النفي، والباء تدخل على خبرها وتزيد تأكيدا، نعم رغم أنهم يقولون الباء زائدة ولكن باء للتوكيد. نعم القادر. تستعمل ما كافة، بين مواضع كفها بتفصيل. تستعمل ما كافة،
ذكر المصنف أنها تكف عن عمل الرفع،
نعم
كما في قول الشاعر صددت فأطولت الصدود وقلما، نعم وصال على طول الصدود يدوم. وذكر أنها
تكف عن الرفع، نعم
في ثلاثة أفعال فقط،
إذن حصرا مع ثلاثة أفعال
قل وطال وكثر،
إذن قل وطال وكثر فقط، إذن تأتي معها ما فتكف عن الرفع، فلا فالمرفوع بعدها حتى وإن وجدنا مرفوعا فلا بد أن نقول بأنه مرفوع
فعل محذوف،
بفعل محذوف يفسر مذكور. نعم إذن فلا تكون هي التي رفعتها لأنها هي كفت. نعم
والثاني تكف عن عمل الرفع والنصب،
نعم
كما في باب إن وأخواته،
نعم
قال الله تعالى إنما الله إله واحد،
نعم إذن تكف عن الرفع والنصب معا لأنها تدخل على إن، وإن ترفع وتنصب فتكف عن العمل. نعم
والثالث أن تكف عن عمل الجر،
عن عمل الجر، نعم
قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
وتهيئ رب للدخول على الجملة الفعلية ربما يود. إذن فالذي بعدها إنما هو ماذا؟ جملة فعلية ربما يود الذين كفروا. ربما هكذا بالتخفيف نعم، وهي لغة فيها قال ربما ربما أو ربما لهي نفسها نعم.
كما في قول الشاعر كما سيف أمر لم تكنه مضارب.
نعم ربما تقذلك تستصلت بها التاء ربتما ماوي يا ربتما أن يتم البيت من شوية يقول ماوي يا ربتما غالت شعواك اللذعة بالميسم. نعم ماوي يا ربتما يا ربتما تتصل بهذه التاء تاء التأنيث وتكفها كذلك عن العمل. نعم
اختلف في التالية لبعدها.
نعم
اختلف في التالية لبعدها
واختلف في التالية لبعدنا كذلك. فقيل أنها
أنها مصدرية وقيل أنها كافة عن الإضافة
كافة لبعد عن الإضافة لأن بعد تضاف. إذن نستقبل درسنا الذي هو الباب الرابع من هذا الكتاب والباب الأخير. نعم قال رحمه الله الباب الرابع قال ابن هشام في كتابه قواعد الإعراب الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة. لذلك هذا الباب يعني اخترت أن نكمله كله اليوم وبه نختم الكتاب لأنه في الحقيقة إنما هو كما يقولون تحصيل حاصل غالبه إنما هي تنبيهات المؤلف بدل ما مثلا ممكن يذكرها في باب قبل هذا الباب أو كذا أو يرافقها مثلا في مواضعها كأنه حشرها كلها في آخر الكتاب جميعا وبعضها يتعلق كما سوف نرى بما تقدم الكلام عليه تنبيهات في العبارة السليمة السديدة التي يقولها المعرب وخالية من الاستدراك والتعقبات ولربما كلمات خاطئة كذلك يقولها الناس ونعم فهو نوع من التصحيح نوع من التصحيح نعم للعبارات التي تجري على الألسن وتكون هي يعني خلاف الصواب. نعم قال الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة. تفضل. وينبغي أن تقول في نحو ضرب من قولك ضرب زيد ضرب فعل ماض لم يسمى فاعله. هذه العبارة السليمة تقول إذا أردت أن تعرب ضرب زيد تعرب الفعل منها من هذه الجملة تقول في إعرابها ضرب فعل ماض ماض هذه اسم منقوص فعل ماض اسم منقوص أصله ماضي بياء ولكنه لما كان مزرورا بالإضافة حذفت ياؤه نعم وبقي هكذا بالتنوين. إذن تقول فعل ماض ماض هكذا كما تقول قاض وتقول كذلك سار بدل ساري ماذا صفة نعم صفة نعم صفة لفعل نعم فعل ماض فهو إذن مجرور مجرور وعلامة جر عفوا فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة أي هذا فعل ماض. نعم أو ضرب على أنه مبتدأ فعل خبره وماض مضاف إليه. وربما أجود أحسن على كل حال نقول نعت لأنه نون نعم لأنه نون نعم فعل ماض لم يسمى فاعله هكذا تقول في إعرابك لكلمة ضرب. قال أو فعل ماض مبني فعل ماض مبني للمفعول مبني للمفعول هكذا كذلك العبارة الصحيحة السديدة فعل ماض مبني للمفعول إذن كذلك عبارة سليمة. ولا تقل مبني لما لم يسم فاعله ما هو وجه كون هذه العبارة غير سديدة غير صحيحة؟ لأنه يمكن أن يستدرك عليك نعم بما هو استدراك صحيح. لو قلت مبني في ضرب تعربه، لو قلت مبني لما لم يسمى فاعله، قال لما فيه من التطويل والخفاء، لما فيه مبني لما لم يسمى فاعله، عبارة فيها تطويل وفيها كذلك خفاء بحيث لا يتبين ما معنى لماذا لم يسمى فاعله. وفي نحو زيد من نفس الجملة تقول نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل، ولا تقول مفعول لما لم يسمى فاعله لخفائه وطوله. إذن كأنهم يتحرون في مثل هذا المواضع التي هو الإعراب عدم الخفاء، ويجتنبون كذلك الطول الذي لا طائل من ورائه. مفعول لما لم يسمى فاعله، ولأن هذه الجملة كذلك تصدق على مثل درهم من نحو أعطي زيد درهم، يمكنك أن تقول في درهم مفعول لما لم يسمى فاعله، هي أيضا مفعول لما لم يسمى فاعله، وأعطي أعطي لم يسمى فاعله. إذن فعبارتك للاستجامة مانعة، فأحسن في أن تقول نائب عن الفاعل. إذا أردت أن تقول زيد تعرب زيد، سواء من المثال السابق أو من هذا المثال الجديد، تقول زيد نائب عن الفاعل. فإذا قلت هذه العبارة المشهورة على الألسن مفعول لما يسمى فاعله، فيها خفاء وفيها طول، وفيها كذلك أنها تدخل أو يدخل فيها نعم ما لا يصلح أن يكون نائب عن الفاعل، أو المفعول الثاني من الفعل الذي ينصب مفعولين. الفعل الذي ينصب مفعولين إذا ركبناه للنائب يرفع الأول على أنه نائب فاعل، ويبقى الثاني منصوبا، يبقى الثاني منصوبا. نعم، أعطي زيد درهما، ويمكنك على كل حال أن تنيب الثاني في مثل هذا المثال، تقول مثلا أعطي زيدا درهم، لكن لا يجوز لك في نحو أعطي زيد عمرا أن تنيب الثاني. تعرفون لماذا؟ للبس، لأن كل واحد منهما يمكن أن يستبد بالفعل، بمعنى زيد يمكن أن يعطى، لكن الدرهم لا يكون إلا أن يكون ماذا؟ معطى. دائما الدرهم لا يقبل إلا أن يكون معطى، مستحيل. ولو غيرنا فيبقى الدرهم في كل حالاته، لكن زيد وعمر لا يصلح إلا أن يكون كل واحد منهما يصلح أن يكون معطيا ويكون أن يكون معطى. نعم، نعم. قال وفي قد، وفي قد حرف لتقليل زمن الماضي والمضارع ولتحقيق حدثيهما. هكذا تقول إذا أردت، لا أقول تعرب قد، ولكن إذا أردت أن تذكر في الجملة موضعها ومعناها هكذا تقول، وأنت تعرب تقول قد حرف لتقليل زمن الماضي والمضارع ولتحقيق حدثيهما. وإذا أردت أن كذلك تعرب أو تذكر معنى لن في الإعراب تقول لن حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي لأنها طبعا تنفي ولا تثبت، ونصب هذا عملها، واستقبال لأنها تصرف معنى المضارع إلى المستقبل. إذا قلت مثلا لن يأتي زيد، كل واحد يفهم منها بأن هذا المضارع صار معناه في المستقبل، لن يأتي زيد معناها فيما سيأتي من الأيام، لن يأتي زيد هكذا تقول. إذن تفيد ماذا؟ أنها أي أن الفعل هذا صار مستقبليا بدخول لن عليه، فهي قرينة صرفت معناه إلى المستقبل، إذن فهي كأنها حرف قلب كما نقول في بعض الحروف الأخرى. قال وفي لم، إذا أردت أن تعرب كذلك جملة فيها لم عند إعرابك قل لم حرف جزم ونفي للمضارع وقلبه ماضيا. إذن هذا لو قلت هذا لكنت يعني تكلمت بكلام دقيق. لم حرف جزم هذا عمله، عمل لم أنها تجزم، تدخل على الفعل المضارع وتجزمه، وهي من أخص الحروف به، لا تدخل إلا على المضارع. لم يلد ولم يولد، وسواء كانت هكذا لم، وسواء دخلت عليها همزة الاستفهام، ألم نشرح لك صدرك. نعم، لم نشرح لك صدرك، نعم، هي في الحقيقة يعني يترتب عليها تقرير، نعم، بمعنى أن الذي يسمعها يقرر، نعم، يقول بأنه نعم شرحنا لك صدرك أو شرحت لي صدرك. نعم، إذن لم حرف جزم ونفي، نعم، للمضارع وقلبه، وقلبه ماضي بمعنى تقلبه إلى الماضي. المضارع الأصل فيه أنه إذا جرد، المضارع إذا جرد عن كل العلامات الصارفة له، ما هي الزمن الذي يدل عليه؟ الزمن الذي يدل عليه كأنه فيه إبهام الحال كله على مدى اتساعه، على مدى اتساعه تجده هكذا. فهو كما لو قلت مثلا جاء رجل، ولذلك شبهوه بالاسم وقالوا مضارع لأنه يعرض له الإبهام الذي يعرض الاسم. الإبهام أيضا يكون في الأسماء، إذا تدخل على ألف اللام أو تقيدها بالإضافة أو شيء من ذلك فيها نوع إبهام. نعم، هكذا كذلك المضارع يعرض له إبهام، لذلك هو يصرفه إلى المستقبل ويصرفه إلى الماضي إذا اتصل به واحد من الأدوات، فتتصل به لم فيصير كأنه دال على الماضي. فإذا قلت مثلا لم يأتي زيد، فأنت تتحدث عن إتيانه في الماضي رغم أن صيغة الفعل صيغة مضارع. لم يأتي زيد، إذن قلبته إلى الماضي. قال وفي أما، ماذا تقول عند الإعراب؟ تقول أما إذا كانت مفتوحة الهمزة ومشددة الميم، معنى ذلك هناك إما، إما التي هي حرف تفصيل، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدو أتقيك وتتقيني. نعم، فإما، وتستعمل كذلك إما تكون إن مدغمة فيما موجودة، فإما تثقفنهم في الحرب، وإما تخافن من قوم خيانة. إما هي أصلها إن شرطية دخلت عليها ما، نعم، فهذه غير هذه التي يريدها المؤلف رحمه الله، إنما يريد آ التي همزة مفتوحة وما المشددة. نعم، وهذه نائبة عن مهما، نائبة عن مهما. أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا. أما كمهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلويها، لتلوي تلويها معناها للذي بعدها، تلوي التلوي معنى الذي يأتي بعدها تأتي مقترنة به الفاء. وأما اليتيم فلا تقهر، إذن لا تقهر هو تلو التلو اقترنت به الفاء. وأما السائل فلا تنهر اقترنت به كذلك الفاء. نعم، إذن قال وأما المفتوحة، المفتوحة، نعم، وفي أما المفتوحة نجيب ماذا تعرف المفتوحة في هذا الكلام؟ أضاف إليه وفي أما المفتوحة، لو قال لك قالب ماذا؟ ثم جر، ولكن ما إعرابه؟ بحرف جر. القادر نعت الأمة تأكد ولا متردد؟ ها مازلت فكر؟ ها إذن مفتوحة نعت لأمة. إذا قال لك قائل كيف أمة ليس مقتنى بأي أداة تعريف ونعتها معرف، ماذا تجيب؟ قلنا وفي أما المفتوحة المشددة نعت معرفة، وأما أين هي تعريفها؟ بحليم يكون معرفة، نعم، أو نقول علم، هي علم. أما هذه الآن هي كأنها علم على المعنى الذي تؤديه، نعم، فهي أما هنا التي هي أما المعروفة مثلا كأنها علم فصارت معرفة، نعم. إذن قال وفي أما المفتوحة المشددة، هذا نعت ثاني. قال وفي أما المفتوحة المشددة حرف شرط، إن هذا هو الذي تقول في إعرابك لها، تقول حرف شرط وتفصيل وتوكيد. حرف شرط لأننا رأينا أنه تقع مثل الفاء في تلوي تلوها، هذا هو الذي نستفيد منه أنها حرف شرط، نعم. وتفصيل هذا معناها، وكذلك توكيد نعم. قال وفي أن، إذا أردت أيضا أن تبين معناها في الكلام، لأنه في الحق حرف، والحرف لا محل له بالإعراب، لأن قل لا نقول إعرابها. وفي أن حرف مصدري، نعم نعم، أن وما الخفيفة لا يعرف هذا في الحق، تدخل على أن المشددة، نعم. واعلموا أنما غنمتم من شيء، لكن أما على أنها أن المخففة تدخل على ما لا يحضر شيء من ذلك، نعم. وذكرنا كذلك أظن في حروف العطف أن إما اختلف فيها إذا اقترنت بالواو، هل معدودة من حروف العطف أم العطف بالواو، وبالاتفاق التي قبلها فهي تفصيلية. فإما كرام موسى، نعم، فإما منا بعد وإما فداء كذلك، فإما منا بعد وإما فداء، فهنا نعم يعني تقع للتفصيل، نعم، الأولى تقع للتفصيل وتقع بعدها العاطفة. وإما فداء، فقيل العطف بإما وقيل العطف بالواو وهو الصحيح، نعم، الواو هي العاطفة، وإما كأنها فقط إنما هي توكيد التي قبلها، نعم. قال وفي أن، ماذا تقول في أن إذا كانت تريد في جملة تعربها؟ قلت تقول أن حرف مصدري ينصب المضارع، هكذا تقول حرف مصدري ينصب المضارع. وفي الفاء التي بعد الشرط رابطة لجواب الشرط، نعم هكذا تقول، وفي الفاء التي بعد الشرط تقول، هكذا تقول في الإعراب، رابطة لجواب الشرط، تقول فاء رابطة لجواب الشرط، هكذا تقول الفاء رابطة لجواب الشرط. لماذا؟ لأن في الحق يعني الشرط، أولا الشرط اللي هو الجملة الأولى التي باشرت الأداة، أداة الشرط، هذه دائما لا تكون إلا فعلية، ولو كان الفعل ماضي لا يكون أمرا قطعا، ولكن يكون إما مضارع فتعمل فيه الأداة، وإما أن يكون ماضي فلا تعمل فيه عملها، لكن لا يلزم أن تكون الجملة جوابية ماذا؟ فعلية، فقد تكون اسمية وقد تكون مقترنة بما لا تقترن به أداة الشرط، فتحتاج عند ذاك إلى رابط، إلى رابط. وأما إذا استغنت عن الرابط وذلك بأن تكون فعلية غير مقترنة بقد ولا بسوف ولا بلا بلا النافية، فهذه مباشرة نعم مثلا وإن تعودوا نعد، وإن عدتم عدنا، لا تحتاج. لكن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، لا بد من فاهنا، لأن الفعل الماضي يقترن بقد، وهذه لا يصلح أن تباشر أداة، لا تقول إن قد، لا يصلح. نعم، وعلي تحتاج إلى رابط يربطها، فهذه الفاء هكذا نقول في الإعراب رابطة لجواب الشرط. نعم، ولا تقل جواب الشرط كما يقولون، لأن الجواب الجملة، الجملة بأسرها لا الفاء وحدها. قال وفي نحو زيد، وفي نحو زيد من جلست أمام زيد، هذه الجملة إذا قيل لك أعربها وأرد وقيل لك أعرب زيد منها مخفوض بالإضافة. وفي نحو زيد من جلست أمام زيد مخفوض بالإضافة، تقول فيه ماذا؟ مخفوض أي زيد بالإضافة، بالإضافة هكذا تقول. وهذا كذلك على كل حال ربما قد يستدرك عليه بعضهم فيقول هل العامل في المضاف إليه الإضافة فيصير هنا ماذا العامل؟ معنوي، أم أن العامل فيه هو ماذا؟ المضاف، فيكون عامل لفظي. وربما كذلك قول آخر أن العامل فيه الحرف المقدر. إذن الحرف المقدر الذي هو بمعنى الإضافة وهو من كما قلنا أو اللام أو في واحد من هذه الحروف الثلاثة. إذن قال هو ولا تقل مخفوض بالظرف أمام، لا تقل مخفوض بالظرف، لأن المقتضي للخفض إنما هو الإضافة أو المضاف، وهو أشار إلى الخلاف، لا كون المضاف ظرفا بخصوصه، لأن قد يكون في هذا الموضع غير الظرف الذي هو أمام هنا، بدليل غلام زيد وإكرام عمرو. إذن زيد في هذا المحل ليس مخفوض بالظرف، مخفوض بالمضاف. وفي الفاء من نحو فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، فاء السببية. إذن تقول هكذا تقول، تقول فاء السببية، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذه غير الفاء الرابطة السابقة، نعم، هذه تسمى فاء السببية، وهي طبعا فاء من حروف العطف، إلا لأن هنا لا تصلح للربط بين السبب والمسبب إلا هي. ولا تقل فاء العطف، لا تقل فاء العطف، لأنه هي هنا لا تؤدي معنى العطف، لأنه لا يجوز ولا يحسن عطف الطلب على الخبر، عطف الطلب على الخبر، طلب الذي هو صلي، لا تعطفه على إنا أعطيناك الكوثر، لأنه لا يصلح أن يعطف الطلب على الخبر. قال ولا العكس، أي الخبر على الطلب. وفي الواو العاطفة، إذا وجدت الواو مثلا في كلام قل في تمييزها، قل حرف عطف لمجرد الجمع. هذا كلام في الحقائق، يعني ربما مثل هذا قد لا يقول لك أنا أعرف أن أقول حرف عطف فقط، ولكن هذا كلام للمبتدئين، صراحة كلام للمبتدئين، لابد أن يدققوا في عباراتهم، وبعد ذلك ربما إذا علموا هذا ممكن يكون في كلامهم ما يكون من الاختصار والإيجاز، نعم، فيقبل منهم أن يقولوا حرف عطف فقط هكذا، وربما لا قد لا يحتاجون إلى زيادة كلمة لمجرد الجمع. نعم، قال كما أننا مثلا نقول قبل من بعض الناس مثلا يقول جلست فعل وفاعل هكذا يقول، ولكن ربما عندما نكون في الدرس هذا لا نقبل منه إلا أن يقول جلست، نقول يقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. لماذا؟ لأننا نحن نريد في الدرس نريد نتدرب على الإعراب التام الكامل. نعم. قال وفي حتى، وفي حتى حرف عطف للجمع. إذن إذا أردت كذلك في جملة فيها حتى أن تعرب قل حتى، قل حرف عطف للجمع إذا كانت عاطفة، وإلا فقد تكون هي غير عاطفة في موضع ما، قد تكون غير عاطفة. نعم. وإنما هي تكون عاطفة، وقد تكون حرف ابتداء إذا كانت بعدها جملة، وقد تكون حرفا منصوب بعده الفعل المضارع، وقد تكون حرف جر. نعم. ولكن إنما تكون هي حرف عطف إذا عطفت بعضا على كل، إذا عطفت البعض على الكل، وكان الذي بعدها غاية لما قبلها، ها طهر في زيادة أو نقصان. أكلت السمكة حتى رأسها. نعم. حتى رأسها. قدم الحجاج حتى المشاة، حتى المشاة، المشاة غاية للناس في النقصان، وهم بعض الناس. نعم. لكن حتى مطلع الفجر مثلا حرف جر، حتى مطلع الفجر. نعم. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، كذلك نقول هنا أنها حرف عطف أيضا. نعم. أي ألقى كل شيء هكذا على هذا التأويل. قال وفي الفاء، قال وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب. إذن يعني ترون أن الفاء عدد وجوه استعماله، فاء الرابطة، فاء السببية، وجاء بها هنا حرف عطف. نعم. وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهلة. إذن ثم هكذا بضم الثاء، ثم لأن عندنا ثم بفتح الثاء، وهي اسم ظرف مكان بمعنى البعد، بينما تولوا فثم وجه الله. نعم. إذن وثم، وفي ثم حرف عطف تقول هكذا، وفي ثم أي تقول فيها حرف عطف للترتيب والمهلة. نعم. بمعنى بينها وبين المعطوف عليه مهلة تراخي كما يعبرون. وفي الفاء حرف عطف للترتيب، في هذا تشترك مع ثم، والتعقيب. نعم. بمعنى واقع عقبه، معطوف واقع عقب معطوف عليه. قال وإذا اختصرت فيهن، وإذا اختصرت فيهن، إذا قلنا هذا الاختصار أحيانا نعم نكون قد تجاوزنا مرحلة من الدرس بحيث تأكدنا أن الجميع لا يحتاج إلى اختبار، ولا يحتاج مثلا الامتحان، ولا يحتاج إلى أن يسأل وكذا وكذا، يأتي الاختصار. الاختصار ممكن، هذه طريقة المهرة، طريقة الماهر في الإعراب الذي ربما هو فوق الاختبار. قالوا إذا اختصرت فيهن فقل عاطف معطوف، هكذا تقول عاطف معطوف، كما تقول في نحو باسم جار ومجرور، كذلك في نحو لن نبرح ولن نفعل ناصب ومنصوب، وفي إن المكسورة المشددة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي أن المفتوحة، نعم قال وفي إن بمعنى تقول المكسورة، إن المكسورة، وهذا كذلك إن شاء الله سوف يأتينا موضع من مواضع كتابنا القادم، بحيث ومهم جدا أن الواحد لا بد أن يفرق بين إن وأن، لأن ربما نحن نقرأها وكثير مواضع ربما تلتبس علينا وترتبك علينا، فيبقى الواحد كأنه ما عنده قاعدة في مواضع كسر إن لمواضع فتح أن. نعم. قال إن المكسورة المشددة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، هكذا تقول في عربي. وفي أن المفتوحة تقول حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر. قال واعلم أنه يعاب فعل خالد، فعل مضارع، أكمل العرب، فعل مضارع مرفوع مغير الصيغة، إذن مركب للنائب. إذن قال واعلم أنه يعاب على الناشئ، الناشئ معناها المبتدئ، في صناعة الإعراب. إذن عندما يقال الصناعة بمعنى كلمة صناعة توازي كلمة فن، وعندما نقول فن بمعنى كأنه علم مقعد له قواعده وله أصوله. نعم، فمن أراد كذلك أن يجتهد فيه ويتعرف عليه وهو مهم جدا. الإعراب أيها الإخوة لابد أن تعلموا بأن كلمة الإعراب إذا وصف بها شخص فيقال معرب بمعنى مفصح، ويصف كمال بالنسبة للإنسان، والإنسان إذا لم يكن موصوف بهذا يوصف بأنه به فهاهة أو قلة فصاحة أو ضعف ربما في التعبير ونحو ذلك. والعرب من أسمائهم عرب، عرب لغتهم لغة إعراب، من هذا الاشتقاق، لغتهم لغة إعراب بمعنى الذي هو معتن بالعربية وليس معتن بالإعراب كأنه يعني ما يدري ماذا يفعل. العربية لغة إعراب. نعم، قال واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله، يعني كأنه يستقر في ذهنه أنه إذا ذكرت فعل لابد مباشرة بادر إلى أول شيء تبحث عنه هو ماذا؟ فاعل فعل، ولا تستريح إلا بعد أن تعرف الكلام فيه تقديم وفيه تأخير. ممكن جدا أي فعل تراه اسم تراه مرفوع بعده تقول هذا فاعله، وربما لا يصلح أن يكون فاعله، قد يكون فاعله مازال مؤخر، وقد يكون هذا المقدم نعم هو فاعل لفعل محذوف، قد يكون فاعل لفعل آخر. لا بد أن تبحث، وكذلك لا تبحث بعيدا عن المعنى، بعيدا عن المعنى. فيعني صراحة المعنى والإعراب نحن الآن ربما يعني كأنه بينه وبينهما انفصال، وإلا في الحقيقة ليس بينهما انفصال. يعني المعنى معنى الكلام وإعراب الكلام من المفروض أنهما متلاحمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب. ولذلك أقول لمن هو معتن بالحضور معنا في دروس التفسير، إن شاء الله إذا أراد أن ترسخ فيه هذه الصفة أنه يبقى دائما لا ينفصل ما عنده الإعراب عن المعنى، أن يبادر أولا قبل أن يذهب إلى التفاسير فتهجم عليه ممكن بالمعنى فيبرد، يقول خلاص المعنى لقيت لا أبحث، يمشي أولا لكتب الإعراب، يمشي إلى كتب الإعراب أولا ويحاول أن يتعرف على إعراب ما سيبحث بعد ذلك على تفسيره. وإذا عود نفسه على هذه الطريقة إن شاء الله فهي أحسن طريقة، سيما قلنا لمن هو مهتم بالعربي. نعم، قال واعلم أنه يعاب على قال نعم قال ولا يبحث عن فاعله إن كان له فاعل أو مبتدأ ولا يتفحص عن خبره وجوبا أو جوازا. إذن هذا مما يعاب، ها ماذا؟ لا أنا أقرأ في الأصل أو مبتدأ يعاب على الناشئ في صناعة إعرابي أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فعله إن كان له فعل، أو مبتدأ، أو مبتدأ ماذا؟ غير موجودة عندي. قال أظنها متسقة مع التعبير. أنا الآن أعددت سؤالا لماذا تعرب مبتدأ على إذن فهو معطوف على فعل. نعم، إذن أن يذكر فعلا ولا يبحث عن فعله إن كان فاعل، أو مبتدأ، أو مبتدأ أي أن يذكر مبتدأ كذلك، ولا يتفحص عن خبره وجوبا أو جوازا أو ظرفا. ماذا؟ أنا كذلك استغربت ما معنى وجوب الجواز هنا. قال أو مبتدأ ولا يتفحص عن خبره. نعم، هذه كلمة وجوب أو جواز صح، الظاهر أنها مقحمة لأنه لا معنى له. نعم، ماذا؟ أي ولكن إحنا ما عندنا محذوف الكلمة عندنا مباشرة عن خبره وجوبا أو جوازا، لذلك صراحة مستغربة وجودها هنا إلا إذا كان معها يعني في الشرح، لكن إحنا نقرأ في الشرح نقرأ في نعم نعم وفي هذا في الشرح صح موجود في الشرح، لكنه في المتن قال ولا يتفحص عن خبره وجوبا أو جوازا، واضح بأنها مقحمة في الحق لا معنى لها، أو ظرفا بمعنى أن يذكر ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه. إذن هذا كله مما يعاب، يذكر الظرف ويذكر جار المجرور ولكن يعني يغفل عن ذكر متعلقه. ونحن تقدم أن قلنا لا بد لكل ظرف وكل جار مجرور لا بد له من متعلق، ولكن نقيد كلامنا هذا بنجيب هل كل ظرف أو جار ومجرور لا بد له متعلق أم لا بد لنا من قيد المحذوف الظرف وجار ومجرور محذوف محذوف على كل حال إلا إذا كان تاما. نعم، الظرف والجار ومجرور التامين هما اللذان يحذف متعلقهما وجوبا. نعم، وأما إذا كان غير تامين فيذكر متعلقهما إلا إذا علم أو نعم فيحذف جوازا. نعم، قال أو جملة، أو جملة كذلك جملة نعتبرها ماذا معطوف على فعلا، أو يذكر جملة يعني ولا يذكر أن لها محلا من الإعراب. إذن هذا كأنه يعني مراجعة لأول كتاب، لأول كتاب بل حتى ما سبق كله تقريبا كما ترون كأنه مراجعة ل نعم، بل لو قال قائل هذا الباب كأنه ينزل منزلة ما يسمونه في النحو مسائل التمرين، إلا أن مسائل التمرين في حقها تمرين مباشرة. نعم، قال ولا يذكر أن لها محلا من الإعراب أم لا أو موصولا، إذن يذكر كذلك موصول ولا يبين صلته وعائده. نعم، لا بد إذا قلت هذا موصول ابحث له إذن عن صلته وعن عائده، مذكور ولا محذوف؟ قال وأن يقتصر في إعراب الاسم. الواو حرف عطف قطعا، لكن إذا قلنا أن يقتصر على ماذا معطوفة؟ إذن معطوفة على أن يذكر. نعم. إذن ويعاب عليه أن يذكر، ويعاب عليه أن يقتصر. إذن وأن يقتصر في إعراب الاسم المبهم، المبهم تقال لأسماء الإشارة والاسم الموصوف. اسم الإشارة أشد إبهاما، إن اسم الموصوف قد يرتفع بعض إبهامه بالصلة. إذن وأن يقتصر في إعراب الاسم المبهم من قولك قام ذا أو قام الذي على أن يقول اسم إشارة. هذا كثير مما نسمعه، يقول لك اسم إشارة يظن بأن هذا هو إعراب، هذا ليس إعراب، أو يقول اسم موصول هذا ليس إعراب، معناه كما لو قال هذا اسم أو هذا حرف، أو يقول مثلا في كلمة ما مجرد تمييزها، لا ليس إعراب. إذن كونك قولك اسم إشارة هذا كأنك ميزته فقط. الإعراب بمعنى أن تبين محله داخل العوامل داخل الجملة، سبقه عامل ماذا عمل فيه، لم يسبقه عامل ما عمله كذلك، أو ما محله داخل الجملة داخل التركيب، هذا هو الذي نسميه إعراب. الإعراب هو محله داخل التركيب، قد يكون في الكلام مبتدأ، قد يكون بعد ذلك خبر، قد يكون حال، قد يكون نعت، هذا هو الإعراب. الإعراب عندنا مرفوعات، عندنا منصوبات، عندنا ماذا؟ مخفوضات. لما نتكلم عن الإعراب نتكلم طبعا على الأسماء أو على الفعل المضارع في بعض أحواله، فلا بد إذن أن تبين ما محل هذه الكلمات داخل التركيب، داخل التركيب بين تأثيرها وتأثرها. نعم. قال وأن يقتصر في إعراب الاسم المبهم من قولك قام ذا أو قام الذي على أن يقول اسم إشارة، يقول اسم إشارة. نعم. أو اسم موصول، فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب، فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب. فالصواب أن يقال فاعل محله رفع، فإن قلت لا ف، عندما يقول محله هذا كلام في المبنية، ذا مبني، الذي مبني، ومبني ليس هو في نفسه معرب ولكن في محل المعرب. وكلمة محل المعرب تقدمت، قلنا ما معنى أن نقول كذا في محل كذا؟ ها علي ما معناها؟ ها؟ إذن لو كان في محله أو في موضعه مفرد لا ظهر أو قدر. نعم. ظهر الإعراب عليه أو قدر، هذا معنى قولنا كذا في محل. نعم. فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب، فالصواب أن يقال فاعل محله رفع. فإن قلت لا فائدة في ذا، في ذا أنه اسم إشارة بخلاف قولك في الذي إنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر الموصول إليه من الصلة والعائد ليطلبها. نعم. ليطلبها المعرب، وليعلم أن جملة الصلة، أن جملة الصلة لا محل لها، وهذا تقدم كذلك في الجملة التي لا محل من العرب. قلت بلى فيه فائدة، هي التنبيه على أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب، لا أنها اسم مضاف إليه. نعم. أعود معليش قليلا فقط. قال فإن قلت لا فائدة في ذا أنه اسم إشارة بخلاف قولك في الذي أنه اسم موصول، فإن فيه تنبيها على ما يفتقر الموصول إليه من الصلة والعائد ليطلبها المعرب. نعم. وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها. قلت بلى فيه فائدة، وهي التنبيه على أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب. إذن كما أن الموصول عنده صلة، كذلك اسم الإشارة كذلك كثير ما يكون معه ما يكون من الملحقات كحرف الخطاب ذا نعم كثير ما تقول ذاك أو ذلك أو ذلكم نعم فتنبه على أن ما مع ذا ليس هو ضمير مخاطب وإنما هو حرف خطاب لا أنها اسم مضاف إليه وليهتدي إلى أن الاسم الذي يقع بعده من نحو قولك جاءني هذا الرجل نعت أو عطف بيان على الخلاف في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة وبعد أيها في نحو يا أيها الرجل ومما لا يبنى عليه إعراب أن يقول مضاف فإن المضاف ليس له إعراب مستقر ليس له إعراب مستقر كما للفاعل ونحوه وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه فالصواب أن يبين فيقول فاعل لو قلت مثلا جاء مررت بعبد الله جاء عبد الله رأيت عبد الله قولك مثلا في عبد أنه مضاف هو مضاف هذه إعراب ثاني تقريبا نقول جاء عبد الله عبد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف كأنك قولك هو مضاف باعتبار ما بعده إذن لا تكتفي فقط بأن تقول عبد فاعل أو أن تقول مضاف فقط نعم هذا إعرابها الثاني فهي عندها جهتان كأنه نعم قال فإن نعم قال بخلاف المضاف إليه فالصواب أن يبين فيقول فاعل أو مفعول أو نحو ذلك بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا وهو الجر فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور نعم وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله إنه زائد ينبغي أن يجتنب إذن هذه ليست مما يعاب ولكن مما يجتنب حفظا لمال كتاب الله عز وجل من المهابة ومن التعظيم نعم لا يقول في حرف من حروفه وليس المقصود هنا حرف أي كلمة حرف يطلقونها القراء ويقصدون بها قرأ بهذا الحرف مثلا قال أبو عمرو بهذا الحرف ليس الحرف الذي عندنا نحن في النحو نقول الحرف ونريد به حرف مبنى أو حرف معنى وهو يريد هنا الحروف التي ربما يطلق عليها أنها حروف زائدة مثلا كالباء ولا كالكاف في بعض المواضع فيقال مثلا هكذا حرف زائد سيما وهو يتوهم أن الزائد هو اللغو الذي إبقاؤه كحذفه هذا الوهم سائد ومنتشر ولا يليق أن يقال في كتاب الله عز وجل في حرف زائد نعم إذن قال وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله إنه زائد لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له أصلا رحمك الله إذن مطالبين نحن في الحق أن نراعي هذا المعنى الذي انتشر وشاع فلا نقاومه إلا بأن نقطع الطريق فقط فلا نقول أصلا هذه الكلمة حرف زائد ما دام يسبق إلى الأذهان هذا المعنى الذي لا يليق بكتاب الله عز وجل أنه ليس له معنى أصلا وكلامه تعالى منزه عن ذلك ومن فهم خلاف ذلك فقد وهم وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين الرازي طبعا يقصد صاحب التفسير فقال المحققون ومن المتكلمين طبعا المحققون في علم الكلام ليس في غيره والتحقيق في علم الكلام في الحق إنما هو زيادة شناعة ليس المحقق في علم الكلام معناها كأنه ماهر في علم الكلام نعم. فقال المحققون من المتكلمين على أن المهملة لا يقع في كلام الله تعالى، وأما ما في قوله تعالى فبما رحمة من الله، فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير، فبأي رحمة من الله. نعم، يعني يقصد أن ما في هذه الآية مهملة، وقعت بين الباء وبين رحمة. لو كانت مثلا رحمة مرفوعة لقلنا أن ما هنا كفت الباء عن العمل، لكن وهي وقعت بين حرفين أو بين عامل ومعمول فهي يمكن أن تلقى عليها أنها مهملة. قال حتى كلمة مهملة، هؤلاء المتكلمون قالوا حتى المهملة لا تكون في كلام الله تبارك وتعالى، فيمكن أن تكون استفهامية، هكذا قال. نعم، للتعجب والتقدير، والتقدير فبأي رحمة من الله. نعم، والزائد عند النحويين هو الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل، والتوجيه المذكور في الآية باطل، يعني الباطل باعتبار ما ذكره المتكلمون. أنما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها، وقال تعالى فبما رحمة، فإذا كانت استفهامية لم يقل فبما هكذا، فبما. إذن هذا كأنه رد عليهم أو رد على المتكلمين كما رد الكسائي على المفسر، قال أن ما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها، نحو عم يتساءلون، عم يتساءلون، وأن خفض رحمة حينئذ يشكل، لأنه لا يكون بالإضافة ولا بالإبدال مما، لأن المبدل من اسم الاستفهام لا بد أن يقترن بهمزة الاستفهام، لا يستطيع أن يكون بدل، لأن إذا اعتقدنا إذا قلنا أن ما استفهامية المبدل من اسم الاستفهام يتبعه أيضا في أن تكون دخلت عليها همزة الاستفهام. نعم، وسوف يمثل، لا بد أن يقترن بهمزة الاستفهام، نحو كيف أنت، كيف أنت، إذن كيف هنا اسم استفهام وهي في محل رفع مبتدأ، وأنت هو خبرها. أصحيح؟ أصحيح أم سقيم؟ لا بد لصحيح وهي بدل من كيف أن تقترن بهمزة الاستفهام حتى تكون هذا نوع من التبعية أيضا، ما دام هو اسم استفهام فالبدل منه لا بد أن تقترن به أداة تدل على أنه أيضا مبدل منه من اسم الاستفهام. إذن فبما رحمة من الله لا يوجد هذا، نعم هذا الشرط. ولا صفة لما ولا بيانا على ما، لأن ما لا توصف، ما لا توصف إذا كانت استفهامية. وكثير من النحويين المتقدمين يسمون الزائد صلة، صلة هكذا يسمونه كأنه خروجا من هذا الكلمة التي لا تليق بكتاب الله عز وجل أن يقال في حرف من حروفه أنه زائد. نعم، وبعضهم يسميه مؤكدا وبعضهم يسميه لغوا. نعم، وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله، والله الموفق والهادي إلى سبيل الخيرات بمنه وكرمه. إذن بهذا والحمد لله فرغنا من هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل كذلك أن يوفقنا لما سيأتي بعده من كتب. وأما البرنامج بين هذا والذي يليه، نعم ما عندنا هذه الجملة، كأنها وبعضهم يسميه لغوا هذه كذلك عندي في الصح. نعم، كذلك في الحق لها نفس المعنى ولا أشد بمعنى كلمة زائد، لأن اللغو الباطل، اللغو الباطل، إذن فهي كذلك أولى بالاجتناب من كلمة زيد إذا كانت هذه في المتون، وأما عندنا احنا فهي في الشرح. معليش أذكر كذلك قلت ونحن قد فرغنا من هذا الكتاب، فرغنا من هذا الكتاب، أذكر ما يعني ذكرت من خطوات قبل الانتقال إلى الكتاب الذي يليه. أولا عندنا أسئلة الكتاب هذا، وبعضكم ربما كتب بعض الأسئلة فلا بأس في الحق أن يشتغل بها قبل يوم بعد يومين إن شاء الله، لعلنا نعد الأسئلة كاملة منقحة محققة لتخرج كذلك إليكم لأجل أن تكون المراجعة عليه. مراجعة هذه المرة فيها شيء من التغيير الطفيف، لذلك أذكر ما سيكون من خطوات. أولا اسم الأسئلة أو عنوان الأسئلة: مساجلة الأصحاب بالإجابة عن أسئلة على كتاب قواعد الإعراب. نعم، خطوات الإجابة هي بالتالي: قراءة فردية للأسئلة ليتبين ما قد يعتريها من غموض يعيق عن الجواب. قراءة فردية من كل واحد يقرأها كما تقدم. نعم. ثاني: تفويج المجيبين إلى مجموعات متجانسة من حيث الضعف والقوة. نعم، تفويجهم بمعنى أن يكونوا في شكل أفواج. الجديد هو أن تكون المراجعة في أمسيات هنا في المدرسة. نعم، على أن افتتاح الكتاب الجديد وهو الألفية يكون في افتتاح سفر إن شاء الله، في افتتاح سفر. نعم، ممكن في افتتاح معناه واحد أو اثنين، المهم الذي يوافق أيامنا الدراسية، الذي يوافق أيامنا الدراسية. نعم، هذه الخطوة فقط. قلت بقى إن شاء الله يومين يكون يعني الأسئلة كاملة موجودة بين أيديكم، فبعدها إن شاء الله كذلك يومين أو ثلاثة نبدأ في أو نبدأ مباشرة في المراجعة هنا في المدرسة. يعني يمكن أن تكون المراجعة مباشرة بعد خروج الأسئلة، نحدد أياما بعدها مباشرة، ثم تكون الإجابة في يومين هنا كذلك، ثم مباشرة ننتقل إلى كتابنا الذي يليه وهو الخلاصة الفية بن مالك رحمه الله بعد هذا الكتاب. نعم، كيف ماذا الكتب المرافقة للكتاب؟ الكتب المرافقة للكتاب ما كنا نقرن بين الكتاب فقط، ليس شيء. تفضل. نعم، نعم، خفاء الظاهر أنه ممكن جدا يكون ليست معبرة تعبيرا صريحا، أنها جملة تحتاج. نعم، وهكذا لسك فيها خفاء. نعم، عاد الجملة. مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. والعبارة جيدة للانتقال ما هي؟ نعم، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. هل مضارع ولا ماضي مثلا؟ ليس واضح. مبني لما لم يسمى فاعله، لا يدرى هل هو ماضي ولا مضارع ولا حتى اسم. هذا النوع خفى على كل حال. شيء إذن لا بأس كذلك كما توعدنا أن نقرأ أبوابا مختارة من كتاب جامع بيان العلم وفضله للشيخ أبي عمرو بن عبد البر رحمه الله. والباب الذي اخترته أولا اليوم هو ما بوب به، قال: باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث كل حال فيه ما فيه من الكلام، ولذلك ربما من عنده هذه النسخة التي عندي المعلق عليها قد أطال البحث في الكلام على وحتى المؤلف رحمه الله أشار إلى ذلك، فيه طول في هذا الحديث لأن بعض المتقدمين كان يضعفه ربما لأنه لم يحصل منه إلا على طريق واحد، ولكن الذي اجتمعت له عدة طرق الحديث عنده صحيح، نعم، أو على الأقل حسن حديث، نعم، تفضل. طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم. وكنت أقول أحيانا أن الطلب أيها الإخوة، كلمة الطلب كل واحد إذا أراد أن يبحث عنها دائما تعني كلمة الطلب بمعنى أن يعمل الخطأ ربما إلى مظانه. هذا الإعمال الذي الخطأ قد يكون مجرد الخروج، خروج فقط، وقد يكون رحلة. والرحلة عندما نقول الرحلة معنى الشخص يخرج من بلده قاصدا بلدة أخرى بعيدة جدا، قد ربما حتى يتغير انتسابه فيقال مثلا المكي ثم البصري ثم البغدادي ثم اليمني ونحو ذلك. والخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب سماه الرحلة في طلب الحديث، كتاب نافع، كتاب مفيد، كتاب نفيس. أظن لو أن يعني كل طالب العلم كانت عنده نسخة منه ويكثر من مطالعته يكون إن شاء الله من الكتب التي يعني تبعث على النشاط وتحيي من الهمم، لأنه الإنسان يقف نعم على مجهودات جبارة بذلها الناس قديما في طلب العلم، مجهودات ربما عندما ترانا نحن تقول نحن في الحق صراحة إنما انتسابنا لطلب العلم فيه ما فيه من المبالغة فقط، عندما ترى ما كانوا يفعلون من أعمال وجهاد وتضحيات كبيرة جدا تحتقر نفسك وتعلم بأنك لست بشيء في طلب العلم. نعم، من ذلك مثلا وهو ما قد ختم به كتابه رحمه الله أن الإنسان يأتي من بعيد، من بلدة بعيدة جدا، يأتي عليه ربما الفصول أربعة في الطريق. وإذا قلنا الرحلة في طلب العلم فالناس قديما طبعا تعلمون أنهم كانوا إذا قيل عن شخص أنه رحل على جمل بعير ربما على حمار وربما يتناوب اثنان على راحل. فإذا هو جاء إلى البلدة التي يريد بها من يريد قد يقال له الشخص الذي جئت من أجله مات رحمه الله ومات قبل أمس، أو يقال الشخص الذي من أجله سافرت هو أيضا سافر ذهب، ما في هواتف ولا يعني اتفاقات ولا قال أنه قادم ولا كذا، ليس مجتمد. نعم، وقد يقول له مريض، وقد يقال له الآن في سن لا يستطيع أن يعني يكتب عنه، هو أصيب بمرض حجر عليه أبناءه ومنعوا من أن يعني يأتي واحد ويكتب عنه العلم ونحو ذلك من أشياء كثيرة. يعني المؤلف رحمه الله ختم بها كأنه يريد أن يشير بها إلى أن هذا مما كان يقع لهم قديما، هو أشد ما يكون عليهم في طلب العلم، أن الشخص يأتي من بلدة بعيدة جدا ويكون هذا هو الذي يعني يلاقيه في سفرنا. قال أبو عمر: هذا حديث، يشير إلى حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة، نعم، وكانوا على كل حال يعني ربما يتعقبون قولهم معلولة، هم أهل الحديث يريدون معله، لأن في الحق هم لا يقولون في الحديث عله، لأن معلولة هذا وصف من الثلاثي من عله، وعله نحن نقولها ماذا؟ عله نقول ماذا؟ الشرب الثاني، عله معناه سقاه بعد النهل، هذا الذي يقال له معلول، ولكن هم إنما يريدون ماذا؟ أعله. فإذا يكون الوصف منه اسم المفعول ماذا؟ أبو الحليم معل، إذن يقول معل هذا هو الذي يريد، ولكنه قال معلولة. نعم. ولذلك الخطيب أو عفوا الخطابي البستي رحمه الله له كتاب خاص سماه أغلاط المحدثين، أغلاط المحدثين بعضها فيها محق وبعضه تابعها على أهل العلم ووهمه هو. نعم له كتاب هكذا. وكذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله له كتاب كذلك سماه درة الغواص في أوهام الخواص، يجمع هذا النوع من الأغلاط الموجودة عند الأدباء عند الفقهاء عند المحدثين عند كذا كذا، ويذكرها ويذكر الصواب فيها. نعم. بالإضافة لكتب أخرى على كل حال تعتني بهذا. قال هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة. لماذا نقول كلها؟ هكذا عندكم؟ لكن كلها، إذن هذا هو الصواب، لكن نسختي فيها كلها. قال كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. نعم. قال قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل الحافظ أن أحمد بن صالح بن عمر المغربي حدثهم قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حا معنى تحويل الإسناد، حا معنى تحويل الإسناد، معنى تحويل الإسناد معنى كان وصل إلى هنا ثم ذلك يذهب إلى إسناد آخر ثم يلتقي الإسناد الثاني مع هذا فيكون مخرجهما واحد. قال وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بن صالح بمصر قال أخبرنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي قال، إذن قال هنا انتهى ذلك التحويل، ثم قال جميعا أخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي أو التنيسي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن قرم الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن فريضة على كل حال صريحة في الوجوب، فريضة بمعنى مفروض، الفرض تطلق ويراد بها على كل حال القطع والحز، نصيبا مفروضا، وتطلق الفرض ويراد بها بمعنى الواجب والسقوط. نعم. يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وقال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة، عفوا قال واجب على كل حال. نعم. وهنا قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا هو الذي يسميه العلماء فرض العين، هذا المقدار والنصيب منه الذي تقوم به الديانة، أي ديانة المرء لا بد عليه أن يطلبه. حتى أفتى بعض أهل العلم أن الشخص إذا لم يجده في محله جاز له أن يغادره ولو منعه أبوه، قالوا ما لا تذهب، فهو يجب عليه أن يتركه ويذهب إلى حيث يجده، أي فرض العين. نعم. ويعود إليهما، وربما لا يجوز ذلك كذلك في فرض الكفاية. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن علان قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي فذكر بإسناده مثله، وأخبرنا خلف بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي الدمشقي حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن بكر القرشي قال حدثنا حسان بن سياه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وطالب العلم يستغفر له كل شيء كل شيء. إذن هذا كل حال كما تعلمون دائما يعني الشرط فيه كما هو معلوم في أي عبادة من عبادات من إخلاصها لله عز وجل أولا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وطلب وطالب العلم طالب العلم لأنه موجود في بعض الأحاديث والعالم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان حتى الحيتان في البحر أي في الماء ويتستغفر لطالب العلم. قال حدثنا به ابن الأعرابي عن كليج عن كيلجة قال حدثنا حرملة عن ابن وهب قال حدثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فذكره بإسناده. وأخبرنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حسام بن مصك عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل أن أبا بكر محمد بن العباس بن وصيف الأبزاري حدثه بغزة قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا العباس بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا طريف بن سليمان أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم هذا الحديث يعني كذلك من أحاديث الضعيفة أو موضوع. قال ورواه ابن الأعرابي عن عباس الدوري والحسن بن علان قال حدثنا الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وزاد إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب عند بما يطلب ها؟ إذن لتصحح الذي عنده نسخة كما مثلها نسختي فيها يطلب يطلب يطلب. وأخبرنا يعيش بن سعيد بن محمد أبو القاسم الوراق قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال حدثنا الحسن بن عطية البزاز بالكوفة قال حدثني أبو عاتكة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وحدثنا يعيش حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال أخبرنا بشر بن محمد السكري أبو أحمد قال حدثنا زياد بن ميمون قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم والله يحب إغاثة اللهفان. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا سلام الطويل قال حدثنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن ولعل نقف هنا ونتمم في المجلس السابق الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.